محمد وصحبه وسلم.
وبعد نواصل القراءة بوصية الكبرى لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله على شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود له، فاتجد بعض أصحابه نهاه عن ذلك وقال: لا يصلح السجود إلا لله. وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت أن تسجد لزوجها، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: أرأيت لو مرضت لقبري أكنت له؟ قال: لا. قال: فلا تسجد لي. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الحقوق مكان
صلى الله عليه وسلم. كل هذا نهي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالكعبة والحلف به والسجود له، كل هذا. وهذا السجود من معاذ، هل كان سجود عبادة أم كان سجود تحية؟ سجود تحية، ولم يكن أبدا لمعاذ أن يفعل ذلك سجود عبادة، إنما هو السجود تحية. وقد أخطأ معاذ رضي الله عنه وبين له النبي عليه الصلاة والسلام: كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد إلا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وهذا يدل على أن القرض كان جماعة النهي قال: إذا تعارض حق حق الوالد قدم حق الزوج.
نعم. وقال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتقاد القبر فقال: في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ما صنع ما فعل. قال:
كان هذه أسماء قوم
قالوا لا تدعون على الله نوح. نعم.
وقال رحمه الله ولي أبدا وقال ابن عمر على أن ارتدى على النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يتمسح بحجرته ولا يفرقها لأن التقبيل والإسلام إنما يكون في أركان الإله الحرام فجرها فلم يجابهها فلم يجابه في بيت المحمود عند الخالق.
لذلك نسبك التعلق بأسفار التعبات لا يسلم أي ركن إلا ركن إلا ركن الإيمان. وجاء عن معاذ رضي الله عنه أنه قال ليس شيء من الجيش المهجور هذا اجتهاد منه وأنكر عليه ابن عباس والصواب مع ابن عباس هو أعلم هذا الرجل. وأما أن يتمسح بأسفار الكعبة أو استلامها أو كذا كل هذا من بدعة ليس من الصحيح.
جلالا ممكن هل يجوز أن أقول اللهم صل على سيدنا أو بل اللهم بلغ سيدنا محمد سيدنا صلى الله عليه وسلم الصلاة مني الآن هل يجوز هذا اللفظ؟
قال اللهم صل وسلم على محمد يقدر السلام إن الله أوكل به ملك يبلغه عن أمته السلام رجع ولم يدعو ليس
يقول رحمه الله لديه طواف والصلاة والاستماع والعبادات إنما تقصد في بيوت الله وكلمتانه التي أدى الله أن يوفر وينكر فيها علمه فلا تقصد بيوت المخلوقين تسبقا وبعيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذ بيتي جيدا. كل هذا من حق التوحيد الذي هو أصل الدين وهو رأسه الذي لا يقبل الله إلا فيه ويقصد بصاحبه ولا يقصد بمن تركه وكما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بسم الله فقد اختار إثما عظيما.
والعيد من المعاودة والعيد إما أن يكون مكانيا وإما أن يكون ولا يجوز اتخاذ قبر النبي عليه الصلاة والسلام عيدا يعني يعاد مرة بعد مرة ولا اتخاذ زمان معين عيدا التماس البركة فيه إلا ما جاء في الشرع من مشروعية بعض العبادات في بعض الأيام الأماكن وعليه فرض الاحتفال لا يجوز الاحتفال بعيد السنة الهجرية ولا عيد السنة من ذلك من بدعة ولا بالمولد ولا بالغزوات ومن البدع المحدثة النقاعة أشد نقاعة الاحتفال دورة 25 يناير تلك الثورة الخبيثة المشؤومة والعياذ بالله اتخذ يوم عيدا صار بعض من يصور صور زمام العافية يتكلم ويقول أن هذا يوم من أيام الله سبحانه وتعالى وإذا كان يوم من أيام الله هل يحتفل به؟ هل يحتفل به؟ ألم تكن غزوة بدر يوم من أيام الله؟ هل احتفل بها الرسول عليه السلام؟ أو احتفل بها أصحابه؟ أو غزوة الأحزاب أو غزوة أو غيرها من الغزوات؟ ولا مقارنة بين هذه الاحتفال المشروعة؟ كيف احتفل يوم في هذا الرعية من البدع المنكر وليس في الإسلام عيد زماني يوم الفطر ويوم الأضحى إن درسنا من تخيل المدينة قال قد أبدلكم الله فيهما خير منهما يوم الأضحى يوم الأضحى وهذا الميزان يأتيان بعد عبادة فعيد الفطر يأتي بعد عبادة صيام رمضان وعيد الأضحى يأتي بعد عبادة حج بيت الله الحرام ويجب في العيدين ما لا يجب في غيرهما من اللهو المباح. في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشه رضي الله عنها جاريتان تغنيان بيوم الوعاد فقالت احداهما فلما دخل ابو بكر قال والنبي صلى الله عليه وسلم قد استغفر ونام على سرير فقال المزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعهما يا ابا بكر فان اليوم يوم عيد فان اليوم يوم حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة وتركهم أبو بكر رضي الله عنه فقالت إحداهما وفينا نبي يعلم ما في غد فقال عليه الصلاة والسلام دعي هذا الرسول الذي كنت تقول على أن الإنكار على الجاهل وغير القاصد يكون به ولو كان قوله عظيم. هذا القول شرك ولا ما هو شرك؟ شرك. كان المقصود الحق. إحنا يعلم ما في غدا الله كل يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قل سبحانه وتعالى كنت أعلم الغيب عن يوم السماء لا استكثرت من الخير ومن السنة يسوء ولكن الجاهل غير المتعلم فلا يوفق به حتى يعلم. في صحيح مسلم لما جاء معاذ الحكم لما رقم أن عنده جاهلة أراد أن يعتقها وجاء وصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام فعطفت الصلاة وقال الحمد لله وقال لهم بجوار الله فضرب حالة أصحابهم يتعجبوا شميته وقصها لما انتهى من الصلاة استدعى عليه الصلاة والسلام قال ما كهرني ولا ضربني ولا سبني صلى الله عليه وسلم. وإلى العربي كما هو الجماعة المسلمة يتبول ناحية المسجد يتبول في المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول الصحابة يقعوا به أن يضربوه قال لا تغزلوا لا تجزموا لا تقطعوا على الرجل دورك إنما بردتم من السرين والتبعة المعصرة ثم لما ينتهي يستدلي يقول للمساجد الكلمة لهذا إنما بالله والصلاة فالجاهل يعلم بالطاقة مهما كان تخيل واحد أن يجي تبول في ناحية المسجد ماذا يحصل؟ رجل عاقل مكلف ماذا يحصل؟
قاص
والنبي صلى الله عليه وسلم لا تجزموا لا تقطعوا على رجل دول اتركوه نعم وفي حنين كذلك لما كان خلفاء عادل في السناء قالوا أنا ذات أنوار كما لهم اجعلنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار نعم
قل رحمه الله ولهذا كان كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه فأعظم الحي في القرآن آية المسلم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه ولا نوم وقال الله عليه وسلم من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة ولا
عفوا النسخة المجددة حتنتبه معنا من أول من بعد فصل من ذلك اختصار السنة
وإله الذي يهداه القلوب عبادة له عادة ورجاء له وخشية واحتلالا واحتراما
إذا الإله شاعر يفسرون على أنه الخالق وأهل السنة يفسرونه بأنه المعبود جل وعلا وتفسير الأشاعرة له بخلاص لأن المشركين كانوا يعلمون أن هناك خالقا نعم
خالقا
لحظة عندك الزيادات دي
من أول فصل من ذلك خطاب السنة
قبل هذا فلا تسجد لي بعد فلا تسجد قال فصل كل هذا اللقاء الشفيت
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور
فلا تسجد لي بعدها ايه
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد
قبل لحد فصل كم صفحة عندك طيب هات الله هات نعم
من الأشاهر
نعم أشاعر لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله وهذا باطل
أن الله منزل وتعالى وأمر به من هو أو إليه الناس يقولون ذلك. هذا الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن الذي يقرأه المسلمون ويقرؤونه في مصاحفهم، وهو لا كلام غيره، وإن تلاه العباد وبلغوه بحركته
الاختصار في السنة واتباعها كما جاءت. يريد رحمه الله أن يبين أن الاختصار في السنة واتباعها دون غلو ولا زيادة ولا نقصان أن هذا هو السبيل الثبات عليها ولقيها، والنقص منها سبيل عدم الثبات والعياذ بالله. ثم تكلم عن القرآن أنه كلام منزل غير مخلوق، وأنه من الله بدأ وإليه يعود. بدأ يعني تكلم الله به خلافا للأشاعرة الذين يقولون أنه معنى قائم بالنفس، وجبريل لم يسمع من الله حرفا ولا صوتا، ولكن اضطر جبريل ففهم الكلام بنفسه عن الله ثم عبر به. لذلك هم يقولون أن القرآن عبارة عن كلام الله، وبعضهم يقول حكاية كلام الله وإليه يعود، يعني في آخر الزمان إذا ترك الناس العمل به نزع الله عز وجل القرآن من صدورهم وقلوبهم ولا يجدون في المصحف آية واحدة. قال وروي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وكان من التابعين الأعيان، قلت أسمع الناس يقولون ذلك، أي يقولون بأن كلام الله المنزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. لما يثبته أهل السنة والجماعة بلا زيادة ولا نقص. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: والقرآن الذي أنزله الله على رسوله يقرأه المسلمون ويكتبونه في المصاحف. وفيه الرد على الرافضة القائلين بأن القرآن الذي بين أيدينا نقص وليس محفوظا والعياذ بالله. وفيه أيضا الرد على أبي محمد بن حزم الظاهري رحمه الله القائل كما ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية أن القرآن أربع قرآنات، وهذا باطل. قرآن في اللوح المحفوظ، وقرآن في الصدور، قرآن الذي يسلوه العباد، ثم هذا غلط. ابن حزم وابن القيم رحمه الله في النونية ذكر ذلك في المقال في آخر ما ذكر عن كلام ابن حزم الظاهري غفر الله له، قال: فده ابن حزم قلة الإرسال. ابن حزم رحمه الله ينتج الجهمية في هذا الصفات عنده أخطاء وخلط كبير. فالقرآن الذي في المصاحف هو الذي تكلم الجل به، وليس كلامه وليس كلام غيره سبحانه وبحمده. وإن كلام العلو العباد بحركاتهم وأصواتهم من كل المصاحف بالمداد وفي الأوراق، إلا أن الله عز وجل تكلم به سبحانه وتعالى، وهو ينسب إليه وإلى محمد عليه الصلاة والسلام نسبة البلاغ وليس نسبة الابتداء. قال الله عز وجل: قل نزله روح القدس من ربك بها ليثبت به فؤادك. وقال عز وجل: نزل بها الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي. فالقرآن في المصاحف ويتلوه الناس هو كلام الله سبحانه وتعالى، وهو المكتوب أيضا في اللوح المحفوظ خلافا لما زعمه ابن حزم. وأيضا مما ندل عليه الشيخ ابن تيمية رحمه الله كان في شرح التفسيرية قد قال أن القرآن العظيم لم يكتب في اللوح المحفوظ، ثم رجع رحمه الله قال من انصافه وصدقه فيما أخذه وحسبه وعلمه الواسع، ثم رجع عن ذلك في كتابه شرح الأربعين النووية إلى أن القرآن أيضا كتب باللوح المحفوظ كسائر ما كتبه عز وجل في هذا الكتاب العظيم. إنه القرآن الكريم في كتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون. في كتاب المكنون وهو لا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة. ولا يمسه الهاء هنا تعود على الكتاب. لذلك لا تشهد هذه الآية على الصحيح على عدم جواز مس المصحف. لأن الآية هنا إنما سيقت في اللوح المحفوظ والمطهرون الملائكة. وإنما الدليل على أن المصحف لا يمسه إلا طاهر ماذا؟ هو قول جمهور العلم. حديث عمرو بن الحج الذي تلقاه الامه بالقبول وفيه والا يمس القران الا طاهر. اما الايه فليست فيها دلاله على عدم جواز مسح المصحف الماء.
لو صار القران كلام الله بحكم ولفظ ومعاني كل ذلك يذكر في القران وفي كلام الله. وعباره الحروف هو من كلامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعرفه فله بكل حرف حسنة حسنات. وقال ابن عمر رضي الله عنهما حفظ العبارات القرآن تحب لمن يحفظ بعض حروفه.
قال رحمه الله القرآن كلام الله بحروفه ونظمه هذا هو الحق وهو مستقر عن السنة والجماعة خلافا للمعتزلة والأشاعرة. المعتزلة يقولون إن القرآن ليس بكلام الله حقا ولا معنى ولكنه مخلوق من مخلوقات الله وظيفة الله من باب إضافة التشريف وليس صفة لله وهذا كفر وضلال. وأما الأشاعرة فقالوا إن القرآن كلام الله معنى لا لفظا. فالمعنى من عند الله والله تارة من عند محمد صلى الله عليه وسلم. واستدلوا على ذلك قوله عز وجل إنه القرآن الكريم في كتاب إنه رسول كريم ومعه بقول شاهد. وأخرى قالوا إنه من عند الله معنى والمتكلم به حقيقة هو جبرائيل. واستشهدوا بقول الله عز وجل إنه القرآن الكريم وما هو بقول إنه لقول رسول كريم في قوة يعني جبريل العرش المكين. وهذا بعض الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة أن القرآن كلام الله عز وجل بلفظ معاني. وأن النبي عليه السلام في صحة الحديث على خلاف قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. الله يحفظ على كلام الله سبحانه وتعالى. قول عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا قول يقرأ القرآن ومتعثر فيه. الذي يقرأ القرآن هو عليه شر. الذي يقرأ القرآن هو به ناقص. هذا يدل على أنها لم تسمع. ثم قال رحمه الله تعالى من قرأ القرآن فأعرضه فله في كل حرف عشر حسنات. يعني إذا كان يقرأ بترتيل وإخراج الحروف من مخارجها بخلاف من يقرأه مع تعتع. فمن قرأ القرآن فأعرضه ماهر أعراض الحروف هو من تمام الحروف. تمام الحروف يعني أنك تخرج الحروف من مخارجها وتلتزم بأحكام التجويد. التجويد والصواب أنه سنة خلافا لمن زعم ابن الجزري رحمه الله وقال له أنه واجب حيث قال في منظومته الأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجوز للقرآن آثمه. والصواب أن التجويد سنة ولا يعني الجمهور بل جماهير عليه. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي يقرأ ويتعتر فيه وهو عليه شاق له أجر لكيف مأجورا وهو عاتب. ولكن مع ذلك عليه أن يشترك في تعلم القرآن ولكن لا يغالي في ذلك. يغالي جدا في التجويد حتى تجده مغفلا لا يفهم عقيدته وهو إمام في علم القراءات أو في علم التجويد. هذا بعضهم يقول لا الإدغام ده إدغام مقداره كان حركتين. لا أنت مش حجزت حركتين اللوجة أو حركة هذا غلو. لأن الحركة العلماء قدروا علماء عند أهل الأداء في القراءات مقدار قرض الأصبع أو بسط.
أنت يمكن أن تخبره هكذا يمكن أن تخبره هكذا ويمكن أن تخبره هكذا بسرعة ممكن أن تخبره هكذا نوع الفرق. فمثل هذا الشيء خصوصا عند النساء تجد عندهن غلو في هذا الباب. وهذا الغلو سمع الشيخ طارق حسن غير من مرة وقلب النساء فلا صح الغلو في هذا الباب. نعم. وإنما يقرأ كما قال عنها كان يقف على رؤوس الآية فمن السنة الوقوف عند رؤوس الآيات عند رأس الآية عند كل آية يقطع القرآن حتى يفهم كل من سمع عليه الصلاة والسلام. وأحصل الناس قراءة كما جاء في الخبر الجامع من الصحيحة أحصل الناس قراءة من إذا سمعته قلت أنه يخشى الله. بعض الناس لما يكون صوته حسنا لا تحس بأي خشوع وراءه إما مثلا قد يكون منحرفا في عقيدته أو ضالا صوفيا أو كذا. فالقرآن أحسن الناس تلاوة من إذا سمعته قلت أنه يخشى الله سبحانه وتعالى. نعم.
كيف يخرج قول الله سبحانه وتعالى ورأت القرآن طويلا؟
التدبير عند أهل الأداء هو معرفة الوقوف.
نعم.
معرفة الوقف والابتداء من أهم أبواب العلم، علم الأداء وعلم التجويد. معرفة الوقف أين تقف ومن أين تبتدئ. بعض الناس يقول كلا، أي كلا هذه كان تسبقها كلا ولأنه لا يفهم المعنى، أو يقول إلا ما آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أو أين السابق؟ أين المستثنى منه؟ معلومة الابتداء مهم، مع أن الناس يغنون في ذلك تجويد جدا ولا يسمون اليوم الوقت ابتداء وهو الأصل. وفي كتب العلماء من جهة الأداء والابتداء وهو أهم أبواب التجويد وتحسين الصلاة. لكن ربما جاء بعضهم فيها آية يعني آية مخيفة جدا يخشى عندها القلب ولا يهتم، لأنه لا يهتم بمعاني القرآن. قد تسمع مثلا من أهل الأداء يبكي في آيات في فتحة لا يهتم بإسمها لأنه يعيش مع القرآن ويفهم القرآن. وبعض الناس لا يهتم إلا كيف يخرج من الميكروفون وكيف يحسن صوته، وغالبا لا تخشى خلف هذا. نعم. نعم.
يقول رحمه الله وإذا كتب المسلمون إن أحبوا ألا ينقذوه
ونقص النص ونقص الكلمات أحب كان أول من نقصها أبو الأسود الدؤلي لما أمره علي رضي الله عنه. والناس اليوم معاني القرآن منقوط ولا يحسنوا تلاوته وأداء. قد تجد أخ يعني قطع شرطا من العلم ولا يعرف كيف يقرأ القرآن وعنده لحن جد في الفتحة والضم والكسرة وغيره، وهذا كثير الحقيقة. هذا غلط، فإن المخلوق كان يشتغل ويوازن في طلب العلم ونحكم وتلاوة كتاب الله من أهم الأمور.
يقول رحمه الله وإذا كتب المسلمون مصحفا فإن أحب ناقشوه ولا يشكلوه جاز ذلك كما كان الصحابة يكتبون المصاحف من غير تقييم ولا تشكيل لأن القول كان لا يمكنون. وهكذا هي المصاحف التي باع بها عثمان رضي الله عنه إلى أنصار في جمع التابعين ثم فشل
لو ما نقضت المصحف ولا شكلت المصحف لقدام منفوض ومتشكل وجمع الملك فهد على أحدث شيء ومع ذلك تجد اللحن.
ثم فشل اللحن فنقضت المصاحف وشكلت بالنقض الأحمر بالنقض الأحمر.
ويقال أيضا كما قلت نعم من نقط المصحف الحجاج وشكله التشكيل، التشكيل فتح ولا قسر. أما الضبط يعني تقول بفتح مثلنا وكسر له ما شاء الله، هذا يسمى ضبطا. وأما التشكيل يعني الفتحة ضمن قسر، والمعتبر هو الضبط ولا الشك؟
الضبط.
وشكلت بالنقط الأمع الثمري ثم شكلت بمثل خط الحروف، فتنازع العلماء في كرامة ذلك وكلام الإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلماء، قيل يكره ذلك لأنه وقع، وقيل لا، وقيل لا يكره للعيد، وقيل يكره النقط دون الشكل لبيان العراق، والصحيح أنه لا بأس به.
الله أراد النبي أن الصحابة لم يكونوا بحاجة إلى نقط المصحف ولا إلى تشكيل، لأنهم عرب ونحن عرب أيضا، ولكن اللحن. فلما فتحت الأمصار واختلط الناس بالأعاجم فسد اللسان العربي، بل مع الأسف الآن العرب صار هم الذين يفسدون لسان الأعاجم. يعني بعض إخواننا الأعاجم صارت لغتهم العربية أقوى من لغة مع الأسف، فصاروا يحكمون تنقيط الشفر. بعد ذلك وجد علم النحو ولم يكن الناس بحاجة إليه، وعلي رضي الله عنه أبا الأسود الدؤلي أن يضع مبادئ علم النحو، فعلي وضع مبادئ علم النحو، والحجاج هو الذي نقط المصحف وشكله. فبعض العلماء كما حكى شيخ الإسلام يكره أن تشكل خط الحروف، وبعضهم قال لا يكره، قيل لأنه بدعة، وقيل لا يكره للحاجة. نعم، ولذلك وقال ابن تيمية والصحيح أنه لا بأس به حاجته إليه. نعم،
إيش معنى تشكل بخط الحروف؟ إيش
خط؟ يعني بنفس خط اللي مكتوب به الحرف، يوضع الشكل بنفس اللون كالأول العنوى باللون الأحمر، يعني تمييز أن هذه الشكلة وهذا حرف.
والآن الخط يكون كإكتاب كبير وخط تشكيل
أصلا أنه لا بأس،
لا بأس. يقول رحمه الله وتصدقه بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يتكلم بصوت وينادي آدم عليه السلام بصوت إلى مكان ذلك من الأحاديث، فهذه الجملة كان عليه الله وأئمتها وأئمة السنة.
وقال الأشعري يرد على من؟
الأشعري
عن الأشعري من طرف الضار القائل بأنه معنى قائم بالنفس من غير ولا غير. نعم،
وقال أئمة السنة القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، حيث ولد وحيث وجد فلا يقال بالعمل بالقرآن إنها مخلوقة، لأن ذلك يدخل في القرآن المنزل، ولا يقال غير مخلوقة لأن ذلك يدخل في أفعال العباد. ولم يقل قط أحد من أئمة السلف أن أصوات العباد القرآن قليلة، بل أنكروا على من قال عمل القرآن غير مخلوق، وأما من قال إن الولادة قريب فهذا من أجل الناس وأبعاده عن السنة. قال الله تعالى: قل لو نحن بداية لكلمات ربي لذلك البحر قبل أن تنزل كلمات ربي ولو شئنا بمثله مددا. فأخبر أن
الولادة كله رد على والمعتزلة أيضا القائلين بأن كلام الله تعالى غير مخلوق، ورد على الواقفة القائلين بأن كلام الله مخلوق، ورد على الواقفة القائلين أننا لا نقول لا مخلوق ولا غير مخلوق، وهو يلحقهم هذا السنة بالجهل. نعم، لا يقال مخلوق لأن هذا كفر، لا يقال غير المخلوق لأن هذا بدعة كما قال الإمام أحمد رحمه الله. أجل ماذا يقال؟
كلام
الله، كلام الله منزل غير المخلوق.
وأما من قال إن فأخبر أن المداد يكتب به كلماته
يكتب كلماته 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 كلماته
عندي مقصور
لا يكتب
وكذلك من قال ليس القرآن بالمصحف وإنما بالمصحف مجال وورق أو حكاية فهو مبتدع ضال بل
حكاية وعبارة وهذا قول
الأشعري
نعم والماتريدي نعم بل وتزير إلى منصبه نعم
بل القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو ما بين كفتيه والكلام في المصحف الذي يعرفه الناس له خاصة يمتاز بها عن سائر الأشياء.
نعم فالأشاعرة والكلابية كلهم يقول أن القرآن عبارة لله أو حكاية كلام الله عز وجل وأنه معنى قائم بالنفس ليس فيه صوت ولا حرف. ليس من الله أن فارغ الأصوات والحروف. رد على الأشاعرة. نعم.
يقول رحمه الله وكذلك من زاد سنة فقال إن البعض الحداد إن البعض الحداد وأصواته قديمة
أصواته
إن البعض الحداد وأصواته قديمة فهو يدعو الضال كمن قال إن الله لا يتكلم بحرف ولا بصوت فإنه أيضا مبتدع منكر وكذلك من زاد وقال إن المجال قديم فهو ضال كمن قال ليس بمصاحب كلام الله وأما
هذا الكلام هو بدعة من زال على السنة وقال ألفاظ العباد وأصواتهم قديمة فمبتدع ضال أن هذا مخالف لقول أهل السنة فذلك من قال إن الله لا يتكلم ولا بصوت فمبتدع وهذا قول الأشاعرة الكلابية كما سبق ومن زال فقال إن المداد قديم والمداد حادث فهو ضال كمن قال ليس في المصحف الله عن قوله نعم ما
لا ما يستند من القرآن مخلوق ثم ينتهي
وأنه كلام قديم ليس متجددا لذلك السنة يقول أن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد والأفراد والله عز وجل صفاته لم يكتسبها سبحانه بعد خلق كما قال الناظم رحمه الله وليس بعد خلق الخلق استفاد من الخالق هي مسألة خلص الحوادث
قال رحمه الله وأما ما زاد على ذلك من الجهال الذين يقولون إن الورق والجلد والوتد وقطعة من الحبل كلام الله فهو بمنزلة من يقول ما تكلم الله من القرآن ولا هو كلامه هذا العلو من جانب الإثبات يقابل التجريد من جانب النفي وكلاهما خارج عن السنة والجماعة وكذلك إخراج الكلام في النقطة والشكلة بدعة نفي وإثبات وإنها حدثت هذه البدعة من 100 سنة أو أكثر بقليل أمر إلى المجال الذي تنقض به حروفه ويشكل به قديم فهو ضال جاهل ومن قال إحراف حروف القرآن ليس من القرآن فهو ضال مبتدع بل الواجب أن يقال هذا القرآن العربي هو كلام الله فدخل في ذلك حروفه بل بإحرافها كما دخل معانيه والقلب ما بين جميعه كلام الله فإن كان المصحف منقوطا مشمولا أطلق على ما بين اللوحين جميعه أنه كلام الله وإن كان غير مقبول ولا مشهور كالمصاحف القليلة التي كتبها أصحابه كان أيضا ما بين اللوحين هو كلام الله فلا يجوز أن تلقى الفتنة هي لأمر مختلف ونزاع شخصي لا عرش له ولا يجوز أن يبدل في الدين ما ليس
نعم يعني واضح أن هذه النقطة من كلام الله أو هذا الشكل من كلام الله أو ليس من كلام الله فهذا كلام يقول رحمه الله أنه بدعة لا يقال هذا ولذلك كان يا جماعة من العلماء وضع هذه الشكلة على المصحف يدخل هذا أو لا هذا الكلام
الصواب أنه جائز كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. فإذا كان المصحف مشكلا فإنه يقال على كل ما بين الدفتين هو هو كلام الله سبحانه وتعالى.
فاقول وكذلك يكون الاتصال والاعتدال في خلف الصحابة والقرابة.
وقال هذه القاعدة عند الذهبية الجدة، يعني إذا تكلم الصحابة في أمر فتكلم، إذا تكلموا عن أمر فاعلم أنهم لم يسكتوا إلا والسكوت في هذا الأمر هو الخروج. فالصحابة ما تكلموا في هذا، هل الشكل من كلام الله ولا هل النقطة من كلام الله ولا لا؟ يبقى إذا إذن غرب القلب سنجد بإذن الله. نعم الصحابة لم يكون أنت قرأت بحركتين لرب خلاص. كان أحد الناس المصريين مع هذا الصغير تقى الله تقريبا كل درس يجيب الشيخ كثير بس من التدويل على الاستحباب وليس واجبا، وهذا يفتح المسمى أشرف يفتح في يضيع يمكن 20 دقيقة أو زيادة من الدرس تقريبا في محاضرة أنا تقريبا كل ما هو يجاد في هذا. يعني أن الله عز وجل متصف بأنه يتكلم، وتكلم في القرآن، وتارة بالإنجيل، وتارة بالزبور، وتارة بالصحف، وتكلم يوم القيامة الفصل بين عباده، فهو متجدد كلام الله عز وجل.
يقول رحمه الله الفصل وكذلك أن يكون الاتصال والاعتدال في أمر الصحابة والقرابة رضي الله عنهم، فإن الله تعالى أثنى على أصحاب نبيه ولم السابقين والتابعين والإحسان، وأخبر أنه رضي الله عنه ورضوا عنه، وذكر أمره في آيات كتابه مثل قوله تعالى محمد رضا والذين معه أشداء على المكان وحنان بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوده من أهل السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كالرجل أخرج شرعه وآزره واستغفر واحكم على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الخطأ، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة في قلوبهم فأنزل سكينة عليهم وعذابا فتحا قليلا. وفي الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا قال طب أصحابي فوحدني نفسي بيده لو أن أحدكم أنقر مثل أحد ذهبا ما بلغ رد أحدهم ولا نصيفا. وأنذر وقد
ذكر المؤلف هنا رحمه الله يبين وجوب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة، وأن أهل السنة بين الرافضة الذين غالوا فيهم وأفرطوا فيهم وبين الخوارج الذين أفرطوا في حقهم، فقوم عبدوهم من دون الله وأنزلوهم منزلة الألوهية، وبعضهم قالوا أنبياء كما في علي، والآخرون الخوارج كفروا عليا رضي الله عنه وكفر الصحابة إلا آل البيت والعياذ بالله. واستدل الإمام مالك رحمه الله عز وجل ليغيظ بهم الكفار أن من سب الصحابة هو كافر، لأن هذا السب يغيظهم وهذا يغيظ الله الذي الكفار، وهذا استشهاد قوي. وأيضا استدل بعض العلماء الشنقيطي رحمه الله أن من أشك كفر، لأن الله عز وجل قال الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين، فسبها من في النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول رحمه الله واتفق أهل السنة على ما تواتر عن أمير المؤمنين حديث بن وهب رضي الله عنه أنه قال خلوا هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر واتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيع عثمان بعد عمر رضي الله عنهما، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يبدو النبوة 30 سنة ثم تصل ملكا. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة ضلالة، فإن كل بدعة ضلالة. وكان أمير المؤمنين ومن تابع عامل من السنة من العلماء والعباد والعباد
والعباد
والعباد والعباد والعباد على أن يقولوا ثم عمر ثم سلمان ثم علي رضي الله عنه ودلائل ذلك وقضائل الصحابة كثير ليس
ترتيب الخلافة اتفق العلماء وأجمع السنة على أن أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وأما في مسألة وهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه من قدم أحد العهد فهو أضل من حمار قومه كما في الوسطية ذلك. أما في الأفضلية خلاف في ذلك فروي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن عليا أفضل من عثمان وقال به بعض العلماء وهذا في الأفضلية أما الخلافة فلا. وقيل أن هذا الخلاف ارتفع وبعض العلماء يتوقف في علي وعثمان أفضل والصواب أن عثمان أفضل من علي والله أعلم لأن الجماهير من أهل العلم على أن عثمان علي رضي الله تعالى عن الجميع. نعم. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 20 سنة ثم تصير ملكا إذا حسبت مدة خلافة الخلفاء الراشدين لها كم 30 سنة فأبو بكر سنتان وثلاثة أشهر 10 سنين ونصف يبقى كم 12 و وعثمان 12 سنة وعلي 4 سنين وستة أشهر والحسن 6 أشهر وقد بويع له بالخلافة بعد قتل أبيه رضي الله عنهما وبقي الخلافة 6 أشهر ثم تنازل عنها لمعاوية بن أبي سفيان حقنا للدماء رضي الله عنه. إذا جمعت هذه صارت 30 سنة ملكا وأول ملوك المسلمين هو معاوية يركب البحر جيشه رضي الله عنه وأرضاه كما في الحديث. ومما نجوى عليه فيما استشهد به بعض الناس من خروج عبد الله بن الزبير وقد ذكر ابن حزم رحمه الله الظاهري ان عبد الله بن الزبير كان مزارعا ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله بدايه ونهايه وان في اعداد 81 او 83 كان عبد الله بن الزبير كان اميرا ممكنا مبايعا فغايه ما فعل عبد الله بن الزبير انه كان أمير خرج على حاكم وليس شخص بلا إمرة خرج على حاكم. نعم.
شيخ حبيبه كان علي رضي الله عنه آخر خلفاء.
نعم خلفاء الراشدين أربعة. وأما الحسن فيعني لأنه جلس ستة أشهر فقط.
نعم. عمر كم خلافته؟ مدة خلافته؟
نعم.
عمر مدة خلافة عمر كم سنة؟
10 سنين ونص. وعثمان 12 سنة وعلي 4 سنين و6 أشهر. نعم. لا. كل خلافة الخلافة راشدة. كان على منهاج النبوة.
يقول رحمه الله كذلك نؤمن بالإسلام عما جرى بينهم ونعلم عن وقول رجال كريم وهم كانوا مشركين إما مصيبين للغزوان أو مثابين على أبدهم الصالح مغفور لهم قضاؤه وما كان لهم من السيئات وقد سبق لهم من الله الحسنى فإن الله يغفر لهم إما بدور أو بحسنات ناحية أو بصالح.
أكمل ولا المنقول؟ النسخة
مع المنقول
أو صائدة مكفرة أو لذلك فإنه قول لهذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم
بعض المنقول. نعم.
فخلق قرني الذي بعثت فيه ثم الذين يرونه وهذه خير امتي تخرج للناس ونعلم من هذا ان عيد طالب
له. فاذا ما حصل بين الصحابه من اقتتال او مشاجره
إنما عقيدة أهل السنة والجماعة في الإنفاق عنه وإحسان كل منهم رضي الله عنهم جميعا. هذا هو موقف أهل السنة من هذا. وأما الرافضة إنك تجدهم يدرسون الناس التاريخ الإسلامي وأتباعهم التاريخ الإسلامي من أجل الطعن في الصحابة، يقولون هؤلاء هم الصحابة، استبوا مع بعضهم البعض بعضهم البعض على أمر الدنيا حتى يخرجوا الطفل يضغط أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن نحذر من دراسة كتب التاريخ التي لا تهتم بالأبي والتي فيها الغصب والسمين وقبل تأصيل عقيدة أهل السنة والجماعة الصحابة، إنسان قد يذل في هذا. نعم.
يقول رحمه الله: وتعلم من هذا أن علي
وتعلم لو نعلم
رحمه الله ونعلم من هذا أن علي
ونعلم من هذا ولا مع ذلك
لا من هذا ومن هذا أن علي إذا يطالب وعنه كذا
أن عليا هكذا من هذا
ونعلم مع ذلك
أن علي بدل من هذا مع ذلك
ومع ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أفضل وأقرب إلى الحق من معاوية وممن قاتله لما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقرأ بابرة على حين صرف قصة المسلمين تقتل أجل طريقين الحق. وفي هذا الحديث دليل على أنه مع كل طريق حق، وأن عليا حضره إلى الحق وعمل
الطريقة التي قتلت هي طريقة عمل ذكر إلى الحق رضي الله عنه. ويدل على أن الخوارج إنما يظهرون عند ظهور على حين فرقة من الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أشرنا فقال: كلما نبت لهم عرق قطع. وهذه بشرى لأهل السنة، كلما نبت عرق بالخير أهل السنة يقطعونه ويجمعون باطله. فضل الله صلى الله عليه وسلم يقول ممن يدمر بلع الخوارج وهذه الأهواء في كل زمان بما يخلقه من الخلق من تدليس أو تأليف أو غير ذلك في نصرة الحق ونصرة السنة وأهلها. فالأئمة إنما يظهرون في زمان الفرق، أما إذا كان هناك اجتماع للمسلمين وعدم التفرقة فإنهم لا يظهروا، واقع ولا مش واقع؟ واقع واضح. نعم. نعم. لا هذا في حديث آخر. نعم. في عرض. نعم. شو ننظر الحديث؟ كلما نبت له. نعم.
يقول رحمه الله: وأما الذين طعنوا يقول رحمه الله: وأما الذين طعنوا عن قتال الفتنة كسعيد بن وعيسى كسعد بن أبي وقاص وابن عمر وغيرهما رضي الله عنهما فاتبعوا النصوص التي في ذلك عن قتال الفتنة، وعلى ذلك أكثر أهل الحديث.
نعم، يعني من طائفة من الصحابة اعتذر القتال مع أحد الطائفة لا مع علي ولا مع معاوية. جاء علي أحد الناس قال: ألا تقاتل معي؟ فأضرب له جزءا من سيفي وكان سيفا من، فقال: لا أريدك ولا أريد ولا أريد سيفك. فكان بعض الصحابة يرون اعتزال الفتنة ولم يقاتلوا لا مع معاوية، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نجلس ولا نشارك فيها، ولكن في قتال الفئة الباغية أمر الله عز وجل فقال: طائفتان من المؤمنين قتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وأيضا هؤلاء ابن عمر وأبو بكر وأسامة بن زيد وأسامة من يوم أن قتل الرجل قال لا إله إلا الله في البخاري. وعن نفه النبي عليه الصلاة والسلام قال قتلته بعد أن قال الله. فلما جاءت الفتنة أمسك أسامة رضي الله عنه واعتذر سلمة من أكوع الفريقين وذهب إلى البادية وتزوج وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن. وكان هؤلاء الصحابة ممن لم يتبين له الحق. وبعض الناس يسميهم مرتد لأنهم أرجوا أمر هؤلاء وهؤلاء إلى الله ولم يعلموا أن الحق مع هؤلاء. وكان الصواب في هذا مع علي يعني يرجعوا. و نعم
يقول رحمه الله وكذلك اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من الحقوق ما يجب رعايتها. الله جعل لهم حقا في الخمس والفيء وامر بالصلاه عليهم مع الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما قال ال ابراهيم انك حميد مجيد وال محمد هم الذين حرمت عليهم صدقه كذا قال الشافعي واحمد وغيرهما من العلماء رحمهم الله. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصدقه لا تحيد لمحمد ولا لال محمد وقال الله تعالى في كتابه انما يريد الله ليذهب عنكم رجل اهل البيت ويطهره تطهيرا وحرم الله عليه الصدقه لانها ناس. وقد قال بعض حب ابي بكر وعمر ايلاما وبغضوهما عباره.
نعم
وفي المسانيد وتدلني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس لما جئت يقول القول بالله قال ولد نفس بيده لا تدخلون الجنه حتى يحبوه من اجله.
نعم رضي الله عنهم. وحب اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم دين وايمان وبغضهم كفر ونفاق وعصيان كما قال علماء السنه. وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قيل هم أتباعهم على وآله عليه الصلاة والسلام هم أتباعهم على الدين. ويدخل آل بيته من المؤمنين دخولا أوليا ومنهم زوجات صلى الله عليه وسلم. ويطلق آل البيت والمراد بهم من تحرم الصدقة يعني الزكاة لأن الزكاة أوساخ الناس يطهر بها المال. قال الله عز وجل خذ من أموالهم تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فلا تحل الصدقة لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا محمد كما في الحديث بخلاف الهدية فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبلها ويثيب عليها. ولذلك لآل بيته عليه السلام لهم غنيمة. الفرق بين الغنيمة والفيء أن الغنيمة ما أخذ من أموال الكفار بعد قتال وأما الفيء فلا يكون معه قتال. فإذا قاتل المسلمين الكفار ومعهم النبي عليه السلام غنم أموالهم فمن أموال تجمع ثم تبعت أخماس على الغانمين ويرزع الخمس الخامس فيقسم خمسة أخماس خمسة لله وخمسة لله وخمس لله والرسول وخمس لقرابة الرسول وهم بنو هاشم وبنو المطلب وخمس لليتامى وخمس للمساكين وخمس وهذا معنى قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كما في سبعه. نعم
حضرتي يطلق آل بيت ويراد به
آل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة يعني.
أربعة أخماس
نعم الفيء ما أصابه المسلمون من الكفار بدون كما قال الله عز وجل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وللقرب واليتامى والمساكين وابن السبيل. أما هي التي يأخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته من خمس الخمس. نعم
قل الله في صحيح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى بني كنانة من بني إسماعيل واصطفى جبة من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم.
نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الخلاصة. الله تعالى اصطفى بني إسماعيل واصطفى بني كنانة من بني إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم بني قريش واصطفى نبينا صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. وفي اللفظ الآخر: كان خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. هذا من الاصطفاء والاختيار والانتقاء، وأصل الصفا استفى. نعم، لذلك هو خير الأنبياء وسيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وقد كانت الفتنة لما وقعت بقتل عثمان واستغاثة أمة بعده، صار قوم ممن يحب عثمان ويرضي به عن علي رضي الله عنه، مثل كثير من أهل الشام ممن كان إذا ذاك الذاكر يسب علي رضي الله عنه ويغضبه، ومن يحب علي رضي الله عنه ويرضي فيه ينحرف عن عثمان رضي الله عنه، مثل كثير من أهل العراق ممن كان يغضب عثمان ويسب رضي الله عنه ثم تغضب ثم تغضب رجاله بعد ذلك حتى سبوا أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وزاد البلاء فيه. والسنة محبة عثمان وعلي جميعا وتقديم أبي بكر وعمر عليهما رضي الله لما خصهما الله فيه من الفضائل التي سبق بها عثمان وعلي جميعا، وقد نهى الله في كتابه عن التفرق والتشدد وعامر به الصلب بحبله.
نعم، وقعت الفتنة، كانت الفتنة لما وقعت بقتل عثمان واختلاف الأمة بعد، فعثمان رضي الله عنه قتل شهيد مظلوما هو خليفة المسلمين، وذلك لما جاب بعض السفهاء أقد ينشرون في البصرة والكوفة ومصر وجعلوا ينشرون ويشيعون عيوب عثمان، قالوا إن عثمان خالف الشيخ فأخذ الزكاة على الفيل وأتم الصلاة في السفر، وجعلوا ينشرون ذلك بين الناس إلى أن أحاط الثوار بيها وقتلوه وهو يقرأ في مصحفه رضي الله عنه وأرضاه. فلما قتلوه انفتح باب الفتنة، ثم روي علي أن امتنع أهل الشام عن البيعة فحصل القتال. لهذا يقول المؤلف رحمه الله: قد كانت الفتنة لما وقعت بقتل عثمان وافتراق الأمة بقوم من يحب عثمان ويغلو فيه ينحرف عن علي رضي الله عنه، مثل كثير من أهل الشام ممن كان إذ ذاك يسب علي رضي الله عنه فيغضبه، وقوم ممن يحب علي رضي الله عنه ويغلو فيه ينحرف عن عثمان. يعني انقسم الناس قسمين: قوم أحبوا عثمان وازدادوا في حبه وكرهوا عليا فسبوه، والآخرون أحبوا عليا وغالوا فيه وانحرفوا في عثمان رضي الله عنه، ثم تغلظت بدعتهم حتى سبوا أبا بكر وعمر وزاروا حينئذ. وهذا هو مذهب الرافضة، سب الشيخين أبي بكر وعمر، وهذا من الردة والعياذ بالله. نعم، الذين يعني أحاطوا بسور بيت عثمان وأرادوا أن يقتلوه رضي الله عنه.
ربهم بخوار ومتواشر
هم بغار.
فقول رحمه الله: فهذا أمر يجب على المؤمن أن يتثبت فيه ويعتصم بحبل الله سنة قدناها على العلم والعلم والاتباع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما كانت تسب الصحابة صار العلماء يأمرون بعقوبة من يسب الصحابة، ثم كفرت الصحابة وقالت عنهم: لقد ذكرنا ثمه فيها في غير هذا الموضع.
نعم، فقول رحمه الله: هذا موضع يجب على المؤمن أن يتثبت فيه ويعتصم بحبل الله، فإن السنة ربناها على العلم إلى آخره، يعني مسألة ترتيب الصحابة في الخلاف وترتيبهم في الفضل والنزاع الذي جرى بين الصحابة، فهو موضع يجب على المؤمن أن يتثبت فيه ويعتصم بحبل الله. وإذا نظرنا إلى نصوص السنة وجدنا أنها تترضى عن الصحابة وتبين فضلهم وسابقتهم. فالرافضة لما كانت تسب الصحابة صاروا لما ينعون بعقوبة عاد. يعني لما كانوا يسبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أمر العلماء ب يعني عقوبة من يسب أصحاب عليه الصلاة والسلام. نعم.
يقول رحمه الله وحدثني ذاك يتكلم في يزيد بن معاويه ولا كان الكلام فيه من يزيد، ثم حدثت بعد ذلك اشياء فصار قوم ينكرون لعنة يزيد بن معاويه، وربما كان غرضه بذلك التطرق الى لعنه الى لعنة غيره، فكره اكثر الناس لعنة احدهم بعينه، فسمع بذلك قوما ممن كان يكتسب يتذلل، فاعتقد ان يزيد انا من كبار الصالحين وعند الكلى، وصار الغلاة فيه على طرفي سقيم، هؤلاء يقولون انه كابر الزنديق، انه قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل الانصار وبنان اخو بالحره لياخذوا بالحره لياخذوا بسعر اهل بيته الذين قتلوا كفارا مثل جلده لأمي عزبة من ربيعة، وقالي وغيرهما ويذكرون عنه من الاشتهار بشرب الخمر وإدخال الفواحش أشياء
أشياء ولا أشياء نسخة الله. نعم.
وأقوام يعتقدون أنه كان إمام عادل هادي المهدية، وأنه كان من أصحاب الصحابة، وأنه كان من أولياء الله تعالى، وربما اعتقد بعضهم أنه كان من الأنبياء، ويقولون من وقف في يدي وقف والله على ذلك جهنم.
وقفه
الله على ذلك جهنم. ويقولون عن الشيخ حسن بن علي أنه كان كذا وكذا، ومن وقف فيه وقف على ذلك. لضربه في يزيد، وفي زمن الشيخ حسن زادوا اشياء 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 راضيه ذات ما يقرا، وقالوا بالشيخ علي وفي يزيد باشياء مخالفه لما كان عليه الشيخ علي الكبير، فضربوه له فان طريقته كانت سليمه لم يكن فيها من هذه البدع، وابتلوا برواقه وقتلوا الشيخ حسنا، وجرت فتن لا يحبها الله ولا رسوله، وهذا الغلو في يزيد من الطريق.
يا اخي رحمه الله انه لم يكن احد اذ ذاك يتكلم في يزيد بن معاويه. يعني في عهد يزيد ما كان احد يتكلم في يزيد بن معاويه رضي الله عنه، يزيد بن معاويه او يسبه، ولا كان الكلام فيه من الدين، لان يزيد انما بويع له بالخلافه بعد وفاه ابيه معاويه. حدث بعد ذلك اشياء صار قوم يذلون لعنه يزيد بن معاويه، يعني كانوا يلعنونه لانه قتل الحسين على حسب زعمهم. وربما يكون بذلك تطرق الى لعنه غيره. يعني بعض الناس يلعن يزيد حتى يلعن غيره من اهل السنه والصحابه. واهل السنه يكرهون ان يلعن احد بعينه. فلا صح ان يقال فلان ملعون، لان هذا امر غيبي، طالما انه يعني حتى شارب الخمر الذي قال فيه معنى الله الخمر وشاربها، لكن عند تعيين شخص معين قال انه لا يجوز تعيين شخص بعينه الا ان يموت كافرا، الا ان يموت كافرا. فسمع بذلك كان يتسنن، فاعتقد ان يزيد كان من كبار الصالحين وائمه الهدى. يعني قاموا قالوا فيه فجعلوه من كبار الصالحين وائمه الهدى، وذكوه ولعنوه، واهل السنه وسيذكر ذلك شيخ الاسلام قالوا لا نسبه ولا نحب. ولا شك انه وقع في عهد يزيد فتن عظيمه، وقع خروجات، وقع اشكاليات، والوسط
يقولون عن ما يتهمون
انه قتل الحسين،
قد يقولون
العالم
يزيد ولا
تزيد. لا لا يصح.
هل هذا ورد فعلا عن
لا يصح هذا عن شخص معين من المسلمين ابدا، هذا هو الصحيح، لا يصح هذا عن شخص معين. قد يكون
تقولها وهذا الغلو في يدي من الطرفين خلاف بما أجمع عليه أهل العلم والإيمان.
إذا موقف أهل السنة من يزيد بن معاوية موقف المحققين شيخ الإسلام وغيره فينا قالوا لا نسبه ولا نعم.
فإن يزيد بن معاوية ولد في خلاف العلماء رضي الله عنه ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان من الصحابة باتفاق العلماء ولا كان من المشركين بدينه وصلاحه وكان المسلمين ولا كان كافرا ولا تصديقا وتولى بعد أبيه على براءة من بعض المسلمين ورضا من بعضهم وكان فيه شجاعة وقرار ولقوم برد للفواحش كما يبكى كما يحكي عنه خصومه وجرت في إمارته أمور عظيمة أحدها مقتل الحسين رضي الله عنه.
الحسين رضي الله عنه قتل في العراق في كربلاء ورأسه لم تكمل إلى الشام ولم تحمل أيضا هنا إلى مصر ويقول شيخنا وجعل له مشهدا في مصر مرسى الحسين هناك مسجد يسمونه مسجد الحسين يطاف به مع أن الحسين ما جاء إلى مصر ولا نقل رأسه إلى مصر ولا شيء منه بل هو مقتول في العراق فمن الذي أتى به إلى مصر حتى يجعل له مشهدا ومزارا مشهدا ومزارا هذا ضغط. نعم. وفيزيد يزيد ما أمر بقتل الحسين ولا أظهر الفرح بقتل الحسين رضي الله عنه ولا حمل إلى لا إلى الشام ولا إلى مصر وإنما أمر بمنع الحسين وبدفعه عنه لأنه جاء إلى العراق لأن أهل العراق وعدوه بأنهم سيبعون عن الخلافة فلما علم يزيد ذلك أمر بمنعه ودفعه عن الأمر كان بالقتال فحض شمر عبيد الله بن زياد على قتله فاعتدى عليه عبيد الله وأمر عمر بن سعد بالقتال مظلوما رضي الله عنه وكان قتل حسين لا شك أنه كان من أعظم المصائب بعد أنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كان مقتله أمرا عظيما بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله وكان ذلك من أسباب الفتن ولما قدم قرأت لما قدم أهلهم نعم
يقول حدوها مقتل الحسين رضي الله عنه وهو لم يقتل ولا أعرض القرار عن قتله ولا نفت للقضيه على ثنياته رضي الله عنه ولا حمل رأس الحسين لكن أمر بمنع الحسين رضي الله عنه وبنفسه عن أمره ولو كان بقتاله فزاد النواب على أمره وحط شمرة الجوشي على قتله عبيد بن زياد فاعتدى عليه عبيد الله بن زياد فطلب منه الحسين رضي الله عنه ان يجيء الى يزيد او يذهب لقتله مرابطه او يعود الى مكه فمنعوه رضي الله عنه الا ان يستكثر ليده وامر عمر بن سعد بقتاله مظلوما له ولصاحبة من أهل بيته رضي الله عنهم وكان قبله رضي الله عنه من مصائب العظيمة فإن قبل الحسين قبل عثمان قبله كان من أعظم أسباب الفتن في هذه الأمة وقتلهما من شرار وقتلهما من شرار القلب وقتلهما من شرار الحق عند الله ولما قدم أهله رضي الله عنه على يزيد بن معاوية أكرمه وسيره إلى المدينة.
يعني لما قدم بعضهم عن أهل الحسين رضي الله عنه. نعم.
وروي عنه أنه لا أعلم من زياد على قدمه.
والحسين كما سبق هذا يزيد لا يسب ولا يحب. صالح بن الإمام أحمد قال قلت لأبي يا أبي إن قوما يقولون إنهم يحبون يزيد قال يا بني وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقلت يا أبت فلماذا لا تلعنه؟ قال يا بني متى رأيت أباك يلعنه؟ وروي عنه أنه قيل له أنكتب الحديث عن يزيد بن معاوية؟ قال لا ولا كرامة. أوليس هو الذي فعل بأهل فعل؟ يبقى هذا الرجل لا يسب ولا يحب كما سبق بيانه. نعم.
قال رحمه الله تعالى من من طاعة العراق من قتل حسين، لكنه ما أن يظهر منه أنكار قتله ولا إظهار قتله ولا أخذ إليه، كان هو الواجب عليه، فصار أهل الحق يلومونه على تركه مضافا إلى أمور أخرى، وأما خصومه فيزيدون عليه من الفريق من
الفيديو الأشياء. وليس معنى أننا نحبه أننا نكفره، لا، قد جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال أول جيش يغزو قسطنطينية مغفور له، أول جيش غزاهم كان أميرهم من يزيد بن معاوية وكان معه الأنصار رضي الله عنهم جميعا، فدل ذلك على أنه لا ينبغي لعنه ولا ينبغي تركه. وأمره الله عز وجل وسبحانه وتعالى، وأهل السنة يرجون للفاسق والعاصي الرحمة والمغفرة. نعم.
يقول باسم قتل الحسين؟
لا، هو لم يأمر بقتله بل كما سمعت. نعم. نعم، ولكن يدفع لغير هذا.
يقول رحمه أما الأمر الثاني فإن أهل المدينة النبوية ناقضوا بيعته وأخرجوا مزهره وأهله، فبعث إليه جيشا طلبوا فيما لم يطيعوه بعد كلامه أن يدخلوها بالسيف ويميزوها والمحال لها، فقال أهل المدينة النبوية ثلاثا يقتلون وينفعون ويقومون الأمور المحرمة، ثم أرسل جيشا إلى مكة المشرفة أو مكة وتوفي يزيد وهم حاضرون مكة، وهذا من العنوان والظلم الذي وعد بأمره، ولهذا كان الذي عليه معتقد أهل السنة وعلم الأمة أنه لا يسب ولا يحب. قال راجع بن أحمد بن حنبل قلت لأبي إن القوم يقولون إنهم يحبون يزيد، يا بني وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقلت يا أبي فلماذا لا تلعنه؟ قال يا بني ومتى رأيت أباك يلعن أحد؟ وروي عنه قيل له أتكتب الحديث عن يزيد معاوية؟ فقال لا ولا أراه، أوليس هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل؟ فيزيد عند علماء أئمة المسلمين ملك من الملوك، لا يحبونه أحب الصالحين وأولياء الله، ولا يتركونه فإنهم لا يحبون فإنهم لا يحبون بأهل المعاوية، لما روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان يدعى حمارا وكان يكثر شرب الخمر، فكلما أوتي به كان يكثر ما كان ضرره، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعنه فإنه يحب الله ورسوله. ومع هذا فطائفة من أهل السنة يجيدون لعنه لأنهم يعلمونه فعل من الظلم ما يجوز لعن بعيد، وطريقة أخرى ترام حبته لأنه مسلم تولى على أهل صحابه عن صحابه ويقولون لم يصح عنه ما نقل عنه وكان له محال أو كان مجتهدا فيما بعده.
إذا لا يصح الغلو، ولو أخطأ أحد في وأخذ أحد هذه الأقوال في يزيد بن معاوية لا يصح لبعض الناس أن يعني يشرب صورته ويتكلم فيه ويغلو في الأمر ويزيد فيه. نعم.
يقول رحمه الله وهو معرف من أنه لا يخص بحدث ولا يلعن، ومع هذا فإن كانت قتلة أولينة فالله يرسل للفرق وطارق لا تعالى بها ثلاث عظيمة وقالوا 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 أي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل جيش يد مضية مفروض له وأفضل جيش قتلة كان أمير جزيل بن معاوية بن معاوية وكان معه أبو أيوب رضي الله عنه وقال
والذي عليه الجمهور أن يزيد معاوية لا يلعن نعم أن يزيد لا يلعن نعم البخاري نعم في البخاري
لا يلعن ولا يترضى عليه ولا يعفى
ولا يحل لا يلعن ولا يحل أمره إلى الله سبحانه وتعالى
ولا يترضى عليه
رضي الله عنه ستنا قرون ثلاثة أمره إلى الله سبحانه وتعالى
ونرجو له
نرجو الله عز وجل كل مسلم
يقول رحمه الله وقد يشتبه وقد يشتبه يزيد بن معاوية لعمه يزيد بن أبي سفيان فإن يزيد بن سفيان كان من الصحابة وكان من خيار الصحابة وهو خير أهل حمله وكان أهل أمراء الشام وكان أحد أمراء الشام الذين بعثهم أبو بكر رضي الله عنه في فتح الشام ومشى أبو بكر في ركابه يصيب مشركا فقال له يا خليفة رسول الله إما تغفر فيما أنزل فقال لست لرجل ولست لنعمل إني أحتسب هذه شريعة الله فلما توفي بعد فتح الشام في خلافة عمر ولي عمر رضي الله عنه مكانه وأخاه عمر رضي الله عنه مكانه وأخاه معاوية وولد له يزيد في خلافة عثمان ابن عباس وأقام معاوية بالشام وقع ما وقع فالواجب الاتصال بذلك والإعراب عن ذكر يزيد بن معاوية وامتحان المسلمين به فإن هذا بيعي
لا يصح امتحان المسلمين به يزيد في محبته أو لا إنما نقول لا خالد لله
فإن هذا في قريب يزيد والجماعة فإنه بسبب ذلك اعترف قوم من الجهاد أن يزيد بن معاوية من الصحابة وأنه من أكابر الصالحين وعشره وصافه بين يديه يقول رحمه الله فصل وكذلك تغيير بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله مثل أن يقال لرجل أنت الشهيد أنت الشهيد فرحتي فإن هذه أثناء فإن هذه أثناء باطلة ما أنزل الله بها من سلطة
ويا ذي أيام أنت كذب أنت في أي حزن من الأحزاب أول ما حزن المجلس تتابع تسبيع عن الشيخ لازم تتصنف اول ما تجد تصنف مباشرة
او
صلاة جماعتي هذا خليل مخلص
فإن هذه أثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في آداب المعروف عن سلف الكفر الأئمة لا شهيدي ولا طرفني والواجب عن تسويل أعدادي أن يقول لا أنا شهيدي ولا طرفني
بل شيخنا يقول الإنسان يقول أنا من أهل السنة أنا مسلم لكن هو في هذا العصر هذا يسمى إخوانيا وهذا يسمى صرويا وهذا يسمى سلفيا كل هذه الأسماء مفرقة الإنسان المسلم اتباع الكتاب والسنة ويجب على المسلمين أن ينضموا تحت راية الإسلام لك أن تقول أنا مسلم أنا متبع الكتاب والسنة أنا من أهل السنة والجماعة هذا هو المطلوب من المسلم كما في الحديث جابر لما تعصب الناس باسم الأنصار والمهاجرين قال الرسول كأنما وقع في وجهه حب الرمان وقال أدعوى الجاهلية وأنا بين أفضلكم دعوها إنها ممكنة إنها خبيثة فالآن بعد وبعض يقول شيخنا بعض الشباب الآن يتحذبون صار بعضهم ينشغل بهذا فترى يسأل أنت تنتسب للإخوان أنت سلفي وهكذا حتى صار بينهم تحزبات وعداوات ومشاحنات وتركوا العلم الواجب على الشاب طالب العلم أن يقبل ويترك هذه النعرات وهذه التحزبات والعصبيات وأن يعرض الكتاب والسنة ولا ينتمي إلى هذه الفرق، هكذا يقول شيخنا إخواني ولا صغوري ولا غيره، لا ينتمي إلى هذه الفرق.
صغوري
الفرق
صغوري جماعة؟
نعم صغوري ابن نايف ابن زين العابد الذي هو في مدينة لندن في إنجلترا بريطانيا، وله مجلة تسمى مجلة السنة، وهي مجلة لهدم السنة، تأصل منهج الخوارج، تحذر منه الشيخ صالح فوزان، قال انه لا يعرف شيئا عن السنة والجماعة، وهو يقول ان الخروج على أئمة الجور سنة، سنة سلفية، وقال ذلك ايضا هذا الشخص الذي من الكويت واسمه حركي جديد. لا غير محمد احمد الراشد. قلنا خروج على الحكام سنة سلفية على حكام الظلمة، فقال انه سنة سلفية. هل نسبة الى قرب ذلك شكيري او قرفندي؟ نعم نعم لكن التحزبات في عصر شيخة الأمراض سلفي جماعة تصنف بهذا الاسم ولم تعمل به، اما اسم السلفية فهذا اسم شريف. أقصد السلفية منهج هو الإسلام، الإسلام هو السلفية، والسلفية هي الإسلام، هي التوحيد واتباع السنة. أما أن تسمى جماعة كما في زمان السلفية وهي على فكر الخوارج أو على فكر المعتزلة أو على منهج المرجعة، فالاسم لا يغير شيء من المعنى. نريد أن نشير الناس إليك أنت سلفي في عقيدتك، في منهجك وسبيلك، في عبادتك، في أخلاقك، في معاملاتك. أما أنت لا يحجي على الفن إلا أنا سلف، وعلى جفاف من وراء أنا سلف، وعلى الجامعة أنا سلف، وعلى الشمسية أنا سلف، والنتيجة لازم أنا يجي الإخوان يشيل النتيجة ويحط فيه في ليه العدالة الحرية، العدالة والحرية، الحرية والعدالة. تمام؟ نريد نشاور إليك بأنك رجل سلفي كما جاء في ترجمة بعض السلف كما ذكر الزهري رحمه الله، أن رجل سأل عن رجل في منى في الحج زحام، فقال اذهب إلى منارة كذا في مسجد الخيف، إذا رأيت رجلا يخشى الله فاعلم أنه هو. قال فلم أسأل عنه، ما سأل عنه، راح رأى الخشية في وجهه، هذا الذي نريد. أما لا يسعدنا كثيرا أنك تقول أنك سلفي وأنت السلفية منك براء، من سلفية عملية ليس قائل كما قال الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم. أما سلفي وأراك يعني في باب خارجيا، في باب الإيمان مرجئيا، وفي باب الصحابة رافضيا خبيثا، ما علاقة هذا الشيء؟ نعم نعم نقول نحن على منهج السلف، نقول الله سبحانه وتعالى أن سمعت مشايخنا غير ممرة أيضا يقولون لا داعي لأن هذا فيها نوع من التزكية، وبعض العلماء يبيح ذلك. ما تقول أن سلفي أن تجزم بأنك على منهج السلف، لكن نقول نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لسلوك هذا السبيل، سبيل السلف الصالح. درست كتب السلف وأدعو كل درست كتب السلف وأدعو لهذا المنهج وأتواصل مع إخواني به، ولم أكتب لا على المسجد السلفي ولا على سنة السلف، ما يكفي هذا ولازم أكتب. ما هو لازم أكتب؟ من الأعظم بهذا الكلام ليس كلام، لكن شخص آخر مثلا كتب سلفي كل 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 جوانب البيت، أنا سلفي أنا سلفي، والدعوة السلفية الدعوة السلفية الدعوة ما تكون عن ما ليس لها أي ولا قيمة لها. نعم.
يقول رحمه الله والواجب على المسلم إذا سئل أن يقول لا أنا شهيد ولا أنا خرافندي، بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله.
وقال يقول شيخنا الله كون بعض الناس يقول أنت سروري أو أنت إخواني أو أنت من أهل كذا أو أنت من جماعة التبليغ، هذه كلها أسماء ما أنزل الله بها السلطان، كتاب الكتاب والسنة وسلف الأمة. لهذا قال المؤلف رحمه الله هذه أسماء باطلة،
ومثل هذا تكلم عن مصر ونحن أردنا عنه عن عصنا. نعم
لا تقل لا تذكي نفسك وقل أنا مسلم على أرجو أن أكون كتاب والسنة. نعم
أنا
لفصل السؤال عن خلال الأسئلة.
يقول رحمه الله وحضرهون عن معاوية إن من أبي سفيان أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال أنت على جنة علي قلت لي عثمان فقال لست على جنة علي
في أعلى في أعلى من كده عثمان ولا علي تتبع مين فقال
قال أنت على جنة علي أو جنة عثمان فقال لست على ملة علي ولا على ملة عثمان بل أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل من سلف يقولون كل نبي أقوال
هذا يقوله من دعوه اللهم فقهه في الدين فهو فقيه في الدين بدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لما قيل أنت على ملة علي ولا عثمان لا شك أن هي الإسلام ولا وعثمان كذلك ولكن أراد أن لا ينتسب لأحد إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في نسخة محققة نسخة المطبوعة الأخ المعنى نسخة المطبوعة
نسخة مرة واجهة
لأن نسخة
محمد
تخريجة
محققة
مخرج هاتو
صحيح
عندك مخرج ما يبحث له نعم نعم ما في تخريج نعم
يقول رحمه الله يقول أحدهم ما قبالي أي مشهدين أعرف على الله إن كان أو أبدا نبني هذه الأحوال
والله
والله تعالى فرسمانا في القرآن في المؤمنين عباد الله فلا نحن على الأسماء التي سمانا الله فيها إلى أسماء أحدنا أقوم وسموها هو أباؤهم قومي أنتم الله
أحفظ خطط أحفظ كلام شيخ الإسلام اكتبوا كلام من الذهب أعد
يقول رحمه الله
كذلك كان كل
ويقول أحدهم ما هو الذي من خليل عمر على أن هدان الله للإسلام أو أن النبي هذه الأهواء والله وتمام
فلم يكن ممكن يا أخي أن تكون الآن حزبيا خارجيا ليس من الممكن أنك تكون مرجئيا أو رافضيا معتزليا خبيثا فهداك الله لهذه السنة أن بعث عن هذه الأهواء فهذه والله نعمة قل فيها من يحمل هذا المنهج إلا أنت فهذه نعمة وربما كنت من قبل على هذا المنبر تقول بقول الخوارج أليس أكثركم كان كذلك في جماعة كذا أو جماعة كذا فالحمد لله على نعمة السنة وعلى نعمة سلوك سبيل المؤمنين ومن هذا أهل السنة والجماعة هذه نعمة عظيمة هذه نعمة عظيمة جدا نسأل الله الثبات عليها حتى نلقى صلى الله عليه وسلم وصحبه أن هذا الرجل السني صار غريبا من أهل صار غريبا بين أهل نعم
يقول رحمه الله فلا نعلم عن أسماء ذلك سمان الله بها إلى أسماء أحسنها قوم وذكوها أباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان بل الأسماء التي قد يسوغ التسمي فيها مثل كتاب الناس إلى إمام أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي أو إلى شيخ القاضي أو العلوي والأمير أو مثل الكتاب إلى القبائل كالقيدي وللأنصار كالشامي والعراقي والمصري فلا يجوز لأحد أن يتهم الناس بها ولا يوالي بها ما ولا يعالي عليها.
الآن ينقض الكلام الأول ولا ما ينقضه؟ كيف؟ لأن هذه النسبة في من؟ في المخلد. أنت على مذهب من المخلد أبا حنيفة حنفي وأنت مالك وأنت شافعي وأنت حنبلي الذي يقول أنا وأنا أقول عشان نسبة إلى فلان هذا معناه يتهم نفسه بأنه مخلد وأنا أقول أن المخلد كالبعير ينقاد ليس له يعني بصيرة في دينه.
فلا يدل أحد أن ينتهي الناس بهذا بها ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يوالي عليها، بل أكثر ضحي الله أتقاه من أي طريقة كان.
هذا هو الأصل، أفضل الخلق عند الله أتقاه من أي طريقة، كما قال الله إن أكرمكم عند الله أتقاه إن الله عليم خبير. أنت تعالي عدو السنة ولو كان أخوك، لأن ذلك أنت هو الرحم واحد، وتحب ولي السنة ولو كان أبعد الناس عنك مكانا. نعم.
يقول أولياء الله الذين هم أولياؤه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، فقد أخبر سبحانه أن أولياءهم هم المؤمنون المتقون، فيبين المتقين بقوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب والبعض أقام الصلاة وآتى الزكاة من يعفيه إذا عاد والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وبقي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه.
وهذا من أجمل التعريفات المجملة للتقوى، ومن أعظم التعريفات هو تعالى رحمه الله: التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي. فهو هذا زبدة الكلام وخلاصة في تعريف التقوى التي هي وصية الله للآخرين والأنبياء والمرسلين. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال عز وجل: يا من يتق الله. ووصف الله عز وجل المتقين بصفتين، إذا تحققت هذه الصفة في أي أحد فهو ولي. قال سبحانه في سورة يونس: إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي. يلزم من الولي، يلزم في الولاية أو في الولاية أن يكون له كرامات؟ لا لا يلزم، إنما قليل على الولاية. وأما الولاية قد تقع بلا كرامة، والعبد يريد الكرامة والله سبحانه وتعالى يقول: يريد منه الكرامة، يعني هي الولاية الحب والنصر، ومعنى الولاية الحب والنصر. نعم نعم.
هل تعريف التقوى بفعل الأوامر ولا فعل الواجبات فقط المحرمات؟
هي الأوامر وهي هي الأوامر الواجبات والنواهي المحرمة، هذا هو المقصود.
شو موجود
كل كتب التخريج يبحث أكثر. نعم.
يقول رحمه الله: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أولياء الله وما صاروا به أولياء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما أنت لي وليا فقد تغرد لي في محاضرة، وما تقرب إلي عملي بمثل آداء ما افترضت عليه، ولا تعمل يتقرب إلي بالثواب حتى أحبه، فإذا أحببته حتى أحبه.
قلنا أن الولاية هي الحب والإيه؟ والنصر. يبقى هو طريق محبة الله عز وجل العبد، يعني طريق الولاية. وما تقرب إلي عبدي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه عليه. نعم.
حتى
أحبه
ولا
أحبه
ولا أحبه، فإذا
أحببته
فإذا أحببته كنت جامعه الذي يسمع به.
سمعه.
فقلت سمعه الذي يسمع به.
المعنى ذلك أن الله يحل فيه كما في الضلاج هذا، وإنما الحديث يفسره آخره. فبي يسمع وبي يبصر. نعم.
وبصره الذي يبصر به ويده يبصر بها ورجله الذي يمشي بها في
فبي.
فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش 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 وما تردد وما ترددت عن شيء على ما يجبه تردد عن نفسي على المؤمن.
هل هذا التردد عن عجز أو عن جهل؟ لا، حاشا لله سبحانه وتعالى.
تكره وأكره مساءله ولا بد له منه. فقد ذكر في احتياله الأولى والأولى. فالأولى درجة المتصدرين الأعراب أصحاب النبي والثانية درجة المتصدرين المؤمنين كما قال الله تعالى إن الأعراب الجميعين على الأرض ينظرون يعني يؤمنون بمن هو النعيم من المحبوب كتابه ومثله وكتابه بين ثلاثة المتنافسون. قال ابن عباس رضي الله عنه يرسل بأصحاب اليمين نرجا ويتصل له صدقا. وقد ذكر الله على المعنى في عدة مواضع من كتابه عدة مواضع فكل من آمن بالله ورسوله واتقى الله فهو من أولياء الله.
الذي من هو كان يبقى المؤلف رحمه الله يبين حال الأولياء وهذا فيه يعلم الله عز وجل عن من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق وهذا على سبيل الوعيد الشديد من الله عز وجل أن الله يحارب من عادى أولياء وهذه بشرف المؤمنين المتقين أن الله يدافع عنه. قال الله عز وجل في سورة إن الله يدافع عن الذين آمنوا وأن أفضل ما يتقرب إليه العبد به العبد إلى ربه عز وجل هو ثم النوافل وقوله فبه يسمع لا صح لا صحة للحلولية والاتحاد يشهد به على الحلول والاتحاد. نعم
يقول رحمه الله ومن امتحانه قد اوجب موالاه المؤمنين او بدعه واوجب عليهم عذاب الكافرين. فقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا اليهود والنصارى اولياء بل اتبعوا ومن يتولوا منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يزايرون فيهم يقول الا ان تصيبنا دائره فعسى الله ان ياتي بالفتح اوامر من عنده فيصبر على ما اثروا في انفسهم نادمين.
ثلاث النوزه في الان غضب صرية من عند الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم أعد الآيات يا أيها
الذين آمنوا لا تتبعوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
ومن يتولهم التولي هو الحب والنصر أما الموالاة فغير فالتولي كفر ويكون بالقلب والنصر باللسان او اليد واما الموالاه فهي اظهار موافقه او اخبار عن شيء كما فعل حافظ رضي الله عنه فناداه الله باسم الايمان قال يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدو اولياء تلقون اليهم بالموده الايه. كان حافظ رضي الله عنه قد اخبرهم بان النبي عليه الصلاه والسلام قال من هو واصحابه وهذه مسألة مهمة لأن بعض الناس تكلم الحكام بأنهم يوالون اليهود مجرد أنه يبيع الغاز يدل على أنه يحبهم وينصرهم على المؤمنين وهذا ليس الأمر كذلك. فالبعض معاد الكتاب جهد البيع والشراء معاد الكتاب جهد واليهود زمن النبي عليه الصلاة والسلام حاولوا قتل مرة ومع ذلك كان يبيع ويشتري معهم ولا لا؟
مات ويبيع ويشتري
هذه الورقة التي تقول بالبعث العلماء يفترض أن المقاطعة لا تكون إلا بإذن الولاء والحكام لأنها يمكن تمشي في العدل. أما إذا قاطعت الآن أجل وعلى قتل أخذت المسلم لا تقاطع الأداء فضل هذه الشركات فيها عمال كتل المسلمين قد تضرهم.
الفرق بينكم وبين التولي هو الحب والنصر والموالاه.
الموالاه اخبارهم بشيء من احوال المسلمين اخبار الكفار بشيء من احوال المسلمين كما فعل حافظ رضي الله عنه. هل هناك
تلازم
بين
الضرر
والضفر
في النصره ام لا بد من
احتمال في النصره بالماذا بالقلب ولا احنا قلنا المحبه بالقلب والنصره تكون باللسان واليد.
لأنهم مصروا باليد أو اللسان فتقول ولا
كيف
يعني يفعل شيئا بشهوته ولا يعتقد بمحبته
شيئا مثل ايه
كالغاز بس ولا يريد اظهار ديني معلش
هذا ليس الغاز جائز البيع والشراء جائز انا في فصل الكفار وفصل المسلمين
يعني
المقصود
النصر ليس
القتال فقط
وليس
ينصرهم او بكتابته او بقلمه او بلسان ينصرهم على المسلمين
هذا
امر نحتاج الى تفصيل في رساله سليمان بن عبد الله لمحمد بن عبد الوهاب رساله الدلائل تكلم في من جاء وأن من ناصر دعوة محمد بن إبراهيم بن محمد علي باشا فهو كافر لأن هذه راية متميزة صوفية في القضاء على دعوة التوحيد في بلاد الدرعية فالأعراب الذين ناصروهم وأدخلوهم إلى هذه البلاد هؤلاء هذا يعد نوع من أما حاطب إنما فعل ذلك خشية على أهله ودياره في مكة أما هؤلاء فعلوا من أجل نصرة هؤلاء على الموحدين في الدرعية ولما أصاب منهم وقتل سليمان رحمه الله وكان عالما مشتهدا بالثلاثينيات وكتابه رحمه الله الذي هو تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد من أعظم بل هو أعظم شروحات التوحيد بل أنه رحمه الله قتله إبراهيم محمد علي باشا عليه من الله ما يستحقه وأبوه محمد علي باشا قتله وخرق بدنه رحمه الله وقبضوا على أرمية من أمراء المسلمين في هذه البلاد وجاءوا به إلى هنا إلى مصر يعني وعدوه بأنه لا يقتل ثم مزقوا بدنه رحمه الله كانت هذه الحملة حملة كانت هذه الحملة حملة خبيثة على الله ذلك من أجل قمع التوحيد في أرض كثيرة لأن الدولة التركية ساعتها كانت دولة صوفية وما يظنون بعض الصفحة قليل العقل من أن محمد بن عبد الوهاب خرج على الخلافة الإسلامية هذا مجموع لا يفهم شيئا هناك الشكل البارد رحمه الله أصلا محمد بن الوهاب لم يبايع الدولة التركية وكانت دولة صوفية القرحة دول بيع القبور وعبادة غير الله فأمر محمد بن عبد الوهاب الذي قام لنشر التوحيد في الأرض أن يبايع مثل هذه الدولة وأيضا لم يكن بن سعود أميرا من قبل الدولة العثمانية محمد بن الوهاب بايع محمد بن سعود الذي يستدل بحال محمد بن عبد الوهاب بايع على الدولة والخلافة الإسلامية في زمن الدولة العثمانية هذا منقول وقال أخبر كلام الشيخ الباز رحمه الله وكتاب اسمه مصباح الظلام رسالة المستيقع أو أول الترع كان وفية تؤمن بلا ضلحة والقبور فيها ضلال ورادة تخمع عن طريق مع إبراهيم محمد علي باشا الحملة تسمى الحملة القضاء على الدولة على الدعوة الحركة الوهابية ودائما يحاول تشويه الدعوة السلفية المباركة درجة شيخ الإسلام محمد بن عبد تسميتها الحركة الوهابية وما هي إلا دعوة كما قال القائل إن كان تابر أحمد متوحدا المقر بأنني وهاب إذا كان يعتبر مصير كل ما يعتبر دخوله هو وهاب خط حصول مع الوهاب ولكن نحن لا ننتسب أحد لا لمحمد بن الوهاب ولا لأي أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال
أن هذه الحملة أثرت
ببعض
الفرق العلم
ومن قال الله عز وجل
أنهم نشروا التوحيد هنا في مصر لا أما سليمان هذا فكان ذكره شيخنا كاد أن يبكي لأنه كان صغيرا في السن وكان عنده يعني قوة كان عنده عظيمة في الذكاء والذي يقرأ كتاب التوحيد الحميد يجد هذا وأكثر ما في فتح المجيد ما هو إلا من تيسير العزيز الحميد قرأ كتاب قرى العلوم الموحدين وكان شابا شابا في الثلاثينات ثلاثينيات قتله ابراهيم عليه من الله كان الحق والتاريخ مصور عندنا
محمد علي باشا رفعوه إلى السماء، ومحمد الوهاب حركة وهابية. نعم.
درسناها في التاريخ لما حصلت 1818 قامت الدولة المصرية والحركة الوهابية ويفتخرون بهذا الأمر.
حصل. مش بعيد يا ابننا أيام الجدية في يوم وعيد. عيد.
وقيل الإمام محمد بن سعود ولا الصبري.
لا هم دخلوا الدرعية ودكوها دك عظيما، بس نحن نعرفوا أهل الدرعية يوم عيد. وحتى أهل المدينة الآن فيها الخير وفيها أثر دعوة الشيخ محمد يوم عيد.
يقول رحمه الله قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا اليهود ولا النصارى أولياء بعضهم أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يجادلون فيهم يقولون لقد مصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بفتح أمر من عنده فيصبح على ما أتوا به أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فهم مقرنين.
الناس الآن انقسموا إلى طائفتين، وفرقة ثالثة تنتظر مع من النصر، كفار ومسلمون، وأخرى أن تصيبنا دائرة تصيبنا شر، فمع من ينتصر نحن سنكون تماما كحال هؤلاء. لما بان لهم الحق وبان لهم طريق أهل السنة من طريق أهل البدعة، لكن قالوا ننتظر نقف في الوسط، إذا هؤلاء غلبوا صرنا جسفين، وإذا هؤلاء غلبوا صرنا، ولما تكون جندا من جنود الله وأخذا من الأصول تنصر السنة وتقمع البدعة، ولو كلفت ذلك روحك ودمك من أجل نصر السنة عليه الصلاة والسلام. نعم.
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له قوم يحبون في سبيل الله على المؤمنين عاجزين على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا تخافون لهم لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راجعون ومن يتولى والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
هذا وعد من الله، إذا دخلت في هذا الحزب فأنت غالب. هذا وعد من الله، وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راجعون. نعم. يوم المجلس يؤخذ والصلاة مقامة ولا صلاة، أين الشق؟ أحدهم يزور أحد الرتب يقول لي هذا الرتبة جاء لكي يعني يهنئه ويتعرف علينا وجاء صلاة المغرب ولا يخرج للصلاة، حتى أنا استحيت قلت أستأذن الشق هذا. والله يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر الله عاقبة الأمة، وإن كان يعني لم نرى بعد التركيز. نعم.
يقول رحمه الله: فقد أخبر سبحانه ولي المؤمنين أن ولي المؤمن هو الله ورسوله وعباده وعباد المؤمنين، وهذا عام في كل مؤمن موصوف بهذا سواء كان لأهل نسبة أو بلد أو مذهب أو طريقة أو لم يكن. وقال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنون أولياء بعض. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آمنوا ونصروا أولئك بعضهم بعض إلى قوله: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معهم فأولئك منكم. وقال الله تعالى: ونصر المؤمنين اعتزلوا إلى قوله تعالى: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون عيب المقاطع وعيبهم واتقوا الله لعلهم
ترحمون. بين أن نحن الإيمان يوالي بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا، ولا يلتفت لا لجنس ولا لبلد ولا مواطنة، نتعاطى على أساس بغض النظر عن الجنس أو اللون. ثانية محمد لون بغض النظر عن الجنس واللون يرفع الناس على حد والعياذ بالله. بغض النظر يعني أمور عجيبة جدا سبحان الله، يعني ما حتى كان لا يصار الإنسان في قلبه. في الوثيقة الأولى التي وقع عليها المدرسة السلفية كذلك محمد حسان دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية التي تعتمد على دستور ترتضيه الأمة، ومنها أيضا اعتماد النظام الديمقراطي، ومنها ضرورة اجتناب التكفير والتخمين ليس بكفرة ولا خونة، واستغلال الدين واستخدامه لبعث الفرقة والتناوب والعداء المواطنين بغض النظر عن ديانة. الاحترام الكامل، احترام كامل الكامل لدور العبادة لأتباع الديانات السماوية الثلاثة، يعني مش حتى النصارى أيضا اليهود نكمل مع تحتل معابده، وضمان ممارسة الحر جميع الشعائر الدينية دون أي معوقات. ما لنا عادهم يمارسون عبادهم في أماكن لا تصيب، واحترام جميع مظاهر العبادة، ومن مظاهر هذه العبادة الصلاة بمختلف أشكالها دون تسفيه خاصة الشعب في الأولى، وفي الثانية تجريم أي مظهر للإكراه في الدين أو الإصهار أو التمييز بسببه. أيضا لكل فرد في المجتمع أن يعتنق من أفكار ما نشا إلى أن قال الإلهية الثلاثة قداستها، إلى أن قال ولأفراد قضية إقامة شعائرها دون عدول مع ما نشاء البعضين أو مساس بحرمتها أو فعلا. وأيضا من ذلك يترتب على حق قضية الاعتقاد التسليم بمشروعية التعدد، التعدد مشروع بناء على حرية الاعتقاد. ايضا تترتب ايضا احترام حرية الاعتقاد رفض نزعات الاحصاء والتكفير ورفض التوجهات التي تدين عقائد الاخرين.
يا شيخ يقصد يعني الواحد مسلم
ولو ان يرتد ولا احد يستغرق معه، يعني يرجع حكم الرجل. طبعا القاعدة الذهبية إذا تعارض نقل قديم العقل وعقول النقل تغليبا بالمصلحة المعتبرة وإعمالا لمقاصد الشجاعة، بعد ذلك وجوب احترام عقائد الأديان الإلهية الثلاثة وشعائرها، بعد ذلك الإبداع ينقسم إلى إبداع علمي إلى آخره وفنون سينمائية وتلفزيونية وموسيقية. وهذا فقط عليه المدرسة السلفية على الأخذ بوثيقة الأزهر كمبادئ استشارية في المصدر جريدة الأهرام اليومي في اليوم 18 من شهر أغسطس سنة 2003، وافق عليها محمد حسان عليها وقال وثيقة الأزهر للحريات كانت أفضل الصور الإيجابية التي تبناها الأزهر في المرحلة، أفضل الصور الإيجابية، وأن الوثيقة لاقت قبولا من معظم القوى الوطنية في جريدة اليوم الحادي عشر من شهر يناير سنة 2012. نسأل الله السلامة والسلامة. أصوات يا سيد الله
من الجعب.
نعم مستلتقنا هذا الكلام لما نقوله، أنا ما قلته إلا بعد التوقف منه كمان، هذا الكلام التوقيعات موجودة، التوقيعات موجودة، هي التوقيعات
كم شيخ
كتب
شيخ سعيد بن العظيم انكرها وسمى على حمد سبيل
الله مستعى
انكرها؟
نعم سعيد بن العظيم نعم يقول رحمه الله تبرع الله منها قولا والفعل يوالي القول ويناصرهم والفعل، هل قاطع الحزب وقال أنا بريء من هذه الجماعة والحزب إلا أن يرجعوا؟
ما قال عليهم يا شيخنا أنهم وقعوا دون أن يرجعوا فقط.
هذا هو المرض. نعم هو كذا نعم.
خذوا الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل المؤمنين بتوحيد والرحوم والعقول كمثل الجنة الواحد إذا شرع الوعود عليه فلا يجدد بالحمر والثراء. وفي الصحيح أيضا أنه قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك
كبنيان أنتم كبنيان واحد، إذا زالت منه واحدة نقص. إذا جاءت عن أخيك المسلم خبر كن صديقا لأخيك، كن لا يعني شوف أبو بكر لما جاء قال لنا محمد يزعم كذا وكذا في الإسراء، قال لي قال أنا ما جربت هذا رجل كذبا، كيف يكذب؟ أنا ما جربت هذا، لا تقابله معي، وانت لو رحت معاه انتظر اتكلم بالتليفون مشغل الميكروفون، لان المبتدع الان يعرض صدور اهل السنه مع بعضهم البعض، بعض الناس عنده نوع من التفاهم فيمشي ويطير بالكلام، وهذا غلط. انما الواجب عليه ان يتريث ويتمحى ويحسن الظن باخيه المسلم. نعم.
يقول رحمه وفي الصحيح ايضا انه قال ولا بنفسه بيده لا يؤمن احدهم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. وقال عليه وسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يظلمه، واركان هذه النصوص في الكتاب والسنه كثيره. وقد الله بها عباده المؤمنين بعضهم اولياء بعض، وجعلهم اخوه وجعلهم متناصرين متراحمين متعاطفين، فامرهم بحاله والاحتياج ونهاهم عن الاستغراق والاختيار، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال ان الذين فرقوا بي مشيئا لست منهم في شيء انما اقرب الى الله. الايه فكيف يموت وكيف يموت مع هذا الامه المنصوره محمد صلى الله عليه وسلم عن الفتن والسير حتى يعاني الرجل طائفة ومعاني طائفة أخرى بالظن بلا مغنى من الله تعالى. وقد فرض الله نبيه صلى الله عليه وسلم ممن كان هكذا، فهذا من البدع كقول الذين فرضوا جماعة المسلمين واستحلوا الدماء واستحلوا الدماء نحر.
لما تسأل عن إخوانك هؤلاء تقول هم من طيب انت في لماذا يطعمون؟ لماذا لا تواريه؟ لماذا لا تحبهم؟ لماذا لا تنصر الله على نفسك؟ مش مرتاح انا درست عشان من قبيله خالف من القبيله بتاعتي، انا لوحدي هناك لو جيت معاك كل درس هيبصوا لي كده هيحطوا لي بخانه معينه. لماذا؟ لماذا هذا غلط؟ ماذا يفعل اهله واخوته كلهم حزبيون ومشفق عليهم وهذا يؤلم. نقول له الله انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، عليك ان تنصحهم انما انت منذر لكل قوم هذا انت بارك الله فيك انصح واصبر جدا واطعم بالله واخلص واجعل في الصدق مع الله سبحانه وتعالى، اما هدايته ليست لرسولك. انك لا تهدي من احببت وتب عنه ما تكثر وأبوه كافر وأمه كذلك، فإنما عليك البلاغ الكتاب، إنما أنت منذر لكل قوم هذا، ما على الرسول إلا البلاغ المبين. فمن كان أخاه خزيا لا يترك ليل نهار ويشهد في المجيء به من مجالس العلم ودروس العلم ويشهد في الصدق معه، ويدعو الله سبحانه وتعالى في جوف الليل وفي اوقات الاجابه التي بينها الرسول عليه الصلاه والسلام. فكلما جلس معه تكلم معه ونصحه. والا هذا المنهج والله نحن يعني نحب فيه كل احد من اي بلد ونرضى من تركه ولو كان اقرب ولو كان اباؤنا وامهاتنا، ان هذا ما امرنا الله به. الانسان لا يحب أن يبغض إلى من أمره الله بوضعه، ولا يحب أن يبدي أحدا إلا من أمره الرسول بتبديله وصار عليه حياة وقال لنا، ولا يحب أبدا أن يكفر أحد، ولكن هذه سنة الله في خلقه. لذلك بعض الناس يقول اللهم مثلا، وهذا النبي عليه الصلاة والسلام على الشيخ رضي الله هذا من التعبد في الدعاء يقول اللهم أهلك الكلام على وجه الأرض، هذا من التعب لأن هذا لا يمكن، لأن الكفار مستمرين إلى أن
تقوم الساعة، لا تقوم الساعة تكون في الأرض من يقول الله الله. لا
نعم
يقول رحمه الله. وأما أهل السنة والجماعة فهم يعتقدون بحمد الله وأقل ما في ذلك أن يفضل الرجل من يوافقها وإن كان غلو حقا لله في الدنيا.
نعم هذا واقع المشروع هو واقع الجماعات من الجماعة يحبك ولو كان الآخر أتقى بالله سبحانه وتعالى. الموالاة تكون على أساس الاسم يكون على أساس الحزب والجماعة. أي شخص خارج الحزب مشترك هو أخ حبيب كل حاجة بس محب لكن مشترك.
يقول رحمه الله وإنما تؤدي معذبها ما قدمه الله ورسوله ويؤخر ما أقره الله ورسوله ويجيب ما أعده الله ورسوله ويغضب ما أمره الله ورسوله لأنها عفى لها الله عنه ورسوله وأن يرضى بما رضي الله به ورسوله وأن يكون المسلمون لدى واحدة. فكيف إذا بلغ الأمر بعض الناس إلى أن يغضب غيره ويكفره وقد يكون صلاته معه وهو المؤمن بالكتاب والسنة. ولو كان المسلم قد أخطأ في شيء من أمور الدين فليس كل من أخطأ يكون كافرا ولا فاسقا بل قد عفى الله بهذه الأمة عن الخطيئة. وقد قال تعالى في كتابه في دعاء الرسل
المقصود بالخطأ الخطأ غير العمد. يقول الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأ ولكن ما تعمدت قلوبكم. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ. واحد أخطأ ولذلك يقول كثير من الشباب الذين ترى هذه الجماعات والذين خرجوا وكثر الحكام أصلا هم كأسراء القطع لا يفهمون شيئا من الشريعة وعمره ما كان يسجد ما تقول دراسته أنت هذا ولا يعلم عنه شيئا وأنت كنت مثله قبل ذلك. لذلك قال الله عز وجل كلام القبر فمن الله عليكم فكبيرا. فشفت الدروس شغلت بجمهورنا في الجامعة يجيبوا الجامعة طلاب العلم حتى بالكلام اللي سمعته وتبارك الله سبحانه وتعالى به في الفكر. اشتغل اشتغل حرك نفسك. نعم وقد يأتي هذا الشخص يعني في ميزان حسنات كل ما يفعله من سنة حينما تأتي به إلى طريق أهل السنة كل ما يفعله من سنة يأتي في ميزان حسناته. أجر عظيم جدا من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع من غير أن ينقص ذلك منه شيء. نعم
يقول رحمه الله وقد قال تعالى في كتابه في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت في صحيح عن الله قال قل افعلوا لا سيما قد يكون يوافقكم في أرض من الإسلام مثل أن يكون مثلكم على بدل شبيه أو متجه عليه ثم بعد هذا قد يخالف في شيء وربما كان الصواب يعلم. فكيف يستحل علمه ودمه مع ما قد ذكر الله تعالى من حقوق المسلم والمؤمن. وكيف يصوم التنبيه من يكون في أسماء مبتدعة لا حق لها بالله ولا سنة ولا سنة
بأسماء مبتدعة
بأسماء مكسورة
بأسماء مبتدعة
بأسماء مبتدعة
مبتدعة
بأسماء مبتدعة مبتدعة لا حق لها بالله ولا سنة ولا سنة صلى الله عليه وسلم. وهذا التفريق الذي حصل
يقول شيخنا هذا يعني قول المؤلف وكيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء لا أصل لها في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا كلام عظيم يكتب بماء الذهب وهذه حتى قرأت كلمات عظيمة تكتب بماء الذهب لهذا مشأنها. وليس المراد أن تكتب بماء الذهب فقط للتجمل بل لما اشتغلت عليه من العلم العظيم المأخوذ من الكتاب والسنة. فجدير بطالب العلم يتلها هذه العبارات ويعمل بها. يقول المؤلف رحمه الله: كيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لها في كتاب ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وقد يكون السبب في إطلاق هذه المسميات لأن هذا ينتسب إلى بلد، أو لأن هذا ينتسب إلى مذهب، أو لأن منطقة، أو هذا ينتسب إلى قبيلة، ويفرق كل التفريق بين الناس في هذه الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان، إلى آخر من قال وفقه الله.
يقول رحمه الله: لا تفريق الذي حرم من الأمة علماءها ومشايخها وأمرائها هو الذي تضبط الأعداد عليها، وذلك بتركهم العمل بوعد الرسول كما قال تعالى.
الكريم التفرق والاختلاف هو ترك العمل بما أنزل بما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال في محمد رحمه الله: كلما ترك الناس شيئا من الكتاب والسنة وقع بينهم من التنازع بقدر هذا الذي ترك. طريق الألفة والاجتماع هو العمل بالكتاب والسنة، وكلما حصلت مخالفات وقع بينهم من التنازع والاختلاف. ما تحاولش. الاجتماع هو العلم والعمل والدعوة والتواصي بالحق والصبر على هذا في سبيل الله. نعم.
يقول رحمه الله: هو الذي أوجب تضبط الأعداء عليها، وذلك بتركهم العمل غير رسوله كما قال تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقع.
فمتى ترك الناس
بعض ما أمرهم الله به وقع بينهم العداوة والبغضاء، وإذا تفرقوا فسدوا فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وهلكوا، فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. يقول رحمه الله: واجتماع ذلك بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال تعالى: يا ايها الذين امنوا حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الى قوله: ولا تكن منكم امه الى الخير.
عفوا، يعني شوف اخرى عايز مره اخرى: فمتى ترك الناس بعض ما امرهم الله به؟ هذا كلام محصول هنا. نعم.
يقول رحمه الله: لقد ناسوا بعض ما امرهم الله به وقع بينهم العداوه والبغضاء، واذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، واذا اجتمعوا صلحوا وهلكوا، فان الجماعه رحمه والفرقه عذاب.
نعم. فكيف يقال ان هذه الاجتماعات هذا الاختلاف ومخالفة السنة يمكن أن تكون أن يكون اجتماعا حقيقيا؟ إنما كما قلت لكم آنفا أن هذا الاجتماع إذا رماد تحته نار تلتهب، يدخل فيها تجمع لأنه لا يحس أن هذه النار، لأن الجمر خلطات يهلك نفسه ويحرقها في هذا التجمع الفاشل والعياذ بالله، لأن الله قال ذلك في كتابه: لو ألفقت ما ألفت ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. نعم.
يقول رحمه الله: واجتماع ذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله به ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى قومه، ولذلك منكم مؤمنا من غير الغد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأن فضل أحد من البشر على النبي صلى الله عليه وسلم أو اعتقد أن أحد يتغني عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم استفيد فإذا وإلا غلبت حرمه. وكذلك قال أن أحد من أوليائنا يقول مع النبي صلى الله عليه وسلم كما كان الخاطر مع موسى عليه السلام. فإن ذاك وإلا غلبت حرمه لأن الخاطر عليه السلام ولا كان لهذه طاعته بل قال له اني على علم من علم الله علمني علمني له لا تعلمه وانت على علم الله علمك الله لا اعلمه لا اعلمه
لا اعلمه
لا اعلمه وكان مبعوثا الى بني صغيرة وكان مبعوثا الى بني اسرائيل كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث الى قوم خاصه ويبعث وبعث الى الناس عامه ومحمد صلى الله عليه
وسلم لا تفضل حاول تطلع لوحدي حاول تطلع عندك لوحدي حاول تطلع لوحدي لا خلاص لا أبدا لا
يقول رحمه الله ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث الى جميع الثقلين انس وجنهم وجنهم فمن اعتقد انه يسوغ لاحد الخروج عن شريعته وبعده فهو كافر يجب قتله.
هذا هو الناقد من ناقد اخوان الناس الشرعيه. من اعتقد انه يجوز له الخروج او يسعى للخروج عن شريعه محمد كما القدر الخروج فهو كافر اجماعا. ولا شك ان او الصواب ان الخضر عليه السلام كان نبيا وحتى عند من قال من العلماء انه ليس من السنه فانه لا يقول انه افضل من نبي الله موسى بل موسى افضل من الخضر لانه واحد العزم الخلف المرسل والصواب انه نبي لما قال كما قال الله عز وجل في سوره الكهف وما فعلته عن امري يعني انه كان بوحي وليس معنى انه علم موسى عليه السلام ثلاثه مسائل انه يكون اعلم من موسى فقد يكون المخضول فيه افضل من الفاضل. نعم
وكذلك رحمه الله كذلك من كفر المسلمين او تحدثناه وعملوا ببدعه تدعى ليست في كتاب الله ولا سنه رسوله انه يجب نهيه عن ذلك وحكومته بما يرجوه ولو بقتل او قتال فانه اذا عوقب المحسن من جميع طوائفه واكرم المتقون من جميع طوائفه كان ذلك من اعظم الاسباب التي توقي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
أين هذا؟ كان هذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى ويسمح أمر المسلمين إذا عُقب المعتدي من أي طائفة عُقب الطائع من أي طائفة هذا هو سبيل الإصلاح يا من تنشد الإصلاح هذا هو سبيل الإصلاح. نعم والمقصود من كفر المسلمين واستحل دماءهم وأموالهم هم الخوارج.
يقول رحمه الله ويجب على كل الامر وحول تناول كل طائفه وهو ضربها ومشاريعها ان يقوم على امره ويامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فيامرونهم بما امر الله به ورسوله وينهونهم عما نهى الله عنه ورسوله فالاول صلى الله عليه وسلم إنه لا يحب إنه لا يحب الظالمين ونرى على ظهره لولاية
ولا من
انتظر على ظهره لولاية ما عليه من سبيل إنما سبيل على الظالمون الناس ويكون في الأرض والحق أولئك لهم عذاب أليم ولا مضر إن ذلك لنعم الأمور
هكذا يا شيخ الله يذكر جملة من أمثلة المعروف الذي هو سبيل التمكين والنصر والتحليل وسبيل المؤمنين سبيل الخيرية ثم بعد ذلك تذكر جملة من المنكرات ذكر المعروف يؤمر والمعروف كل ما يعرفه الشر والمنكر كل ما ينكره الشر وفي هذه الأمثلة المذكورة ذكر أمثلة لأعمال القلوب والتسليم والخشية والرجاء والرحمة وذكر أمثلة لأعمال الظاهرة كصدق الحديث والوفاء بالعهد وأداء الأمانة إلى غيرها نعم
يقول رحمه الله أما المنكر الذي كان الله عنه ورسوله أعظمه الشرك وهو أن يرجعوا مع الله إلى نار إما الشفة الغرار أو الجوارية أو ملكة من الملائكة أو ولية من الأنبياء أو رجلا من الصالحين أو عالم من الجن أو سبيلا هؤلاء أو قبورهم أو قبورهم أو غير ذلك مما يدعى من دون الله تعالى أو يدعى أو استغاثة به أو يسجد له كل هذا وأشبهه من الشرك الذي أمر الله
وهذا هو أعظم المنكرات وفي حديث ابن مسعود البخاري أنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تدعى لله ندا وهو خلق ولكن بعض الناس يعمل ثلاث شرائع يمكن ولما يجي يتكلم واحد في التوحيد في خطبة كاملة يقول ليه الأخ يتكلم في التوحيد ساعة كاملة لأنه يستكبر كفاية 10 دقائق التوحيد هذا غلط هذا كبير جدا انحراف عن هذه النبوة في الدعوة لله والأمر المعروف عن المنكر ماذا بدل من يشرب الخمر ياكل الناس وهو موحد كل سنة وسنة أما يدفع لكل بر وخير وهو مشرك فهو الوحاد بيد الله
وقد حرم من النفس وبحقها وأهلا والذي بباطل إما بالغصر وإما بالغدى أو ذلك كالمجوع المعبر الذي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك طبيعة الوحي والذين وتفسير القيام والميزان والإثم والبرج والنفع
هذه أمثلة المنكرات وفتح رحمه الله لقتل الله معلوم أن أهل العلم يقولون أن أعظم الكبائر هو الشرك فيها قتل النفس ثم تنازع
الكتاب
ونعم
شو
قوله والنظر
والحق هل
النظر باقي
بحق
اذا بغى الانسان
على الانسان فبغى عليه نعم يقول رحمه الله قال ذلك مما حرمه الله تعالى ان يقول مثل أن يروي عن الله ورسوله أحاديث يجزم بها وهو لا يعلم صحتها أو الله بصفات لم ينزل بها كتاب من الله ولا أثر من علم عن الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كانت بصفات الله والتعظيم مثل قول الجليل أن إنه ليس فوق العرش ولا فوق السماوات وإنه لا يرى بالآخرة فتكلم ولا يحب ونحو ذلك مما كذبوا به الله ورسوله أو كانت من صفات ذلك مثل من يزعم أنه يمشي في الأرض أو من ذلك الخلق أو أنه يرى فيها مثل أنه شرع له قيام وحده لا شريك له، فشرع له الشركاء، فشرع له الشركاء وهي عبادة ما توافق ما توافق شرعه به، وشرع له الصلوات الخمس وقراءة القرآن فيها والاستماع والاستماع إليه والاستماع له والاستماع للقرآن خارج الصلاة أيضا. فأول سورة من أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، أمر في أولها بالقراءة وفي آخرها بالسجود بقوله تعالى واسجد واقترب. ولهذا كان أحرم الذي في الصلاة قراءة القرآن.
نعم، مما ذكر شيخ الإسلام من بعض المذكرات لا نتكلم عنها.
وأعرض أفعاله سجود لله وحده لا شريك له، وقال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقال تعالى وإذا قرئ فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمر واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون. وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى رضي الله عنه ذكرنا ربنا، فهم يستمعون. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي موسى رضي الله عنه وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته، فقال يا أبا موسى مررت بك البارحة فجعلت أستمع لقراءتك، فقال لو علمت لحفظته لك تحذيرا. وقال لما الله ودك لما
والآن صار الرجال ترجع إسلامية وإسلامي وهذه الأناشيد وابتدأت كما نبت عليه العلماء المشاهد الجماعية التي فيها تنقيط وعلى هيئة النغم الموسيقية. هذه أناشيد محترفة لا تجد وليس فيها من باب هو من باب جعل منبر الحسان رضي الله عنه في المسجد. هذا كان شأن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما التي أشهر البناء على صورة جماعية على هيئة الموسيقى فهذه لا تجوز كما رأت الألباني.
شيخ جواز النساء لهذا الرجل الغناء للنساء والصبيان صغار له شروط ولا
لا؟ طبعا الغناء ليس فيه اي نجوم ولا قصور وبدون موسيقى
بعيد عن الموسيقى
موسيقى وحاصر وحدها لا تجوز.
واذا
الرجال انا اتفق بكلام حزم في طرف الحمام كلام مبارك
مش
عارف مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف مش
قلت وجاء في الأثار فإن هذه الأسنان الثاني واضح لا أرض فيه.
نعم.